ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أرض الأحلام وحدائق الياسمين، دمشق بوابة الدين والدنيا تفتح أبوابها للضيف في كل الأوقات. دمشق المدينة الأميرة التي لا تشبهها المدن. من البرنامج السوري يمال الشام منقول صباح الخير لسوريا. يوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2020. تحية محبة وسلام لكل مستمعينا يلي عم يسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط عن موجة 1450 AM، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. مثل ورد ضيوف حلقتنا لليوم ميرنا جغنون والمستشارة المالية كيتي العيد. أعزائي حيوا معي أسرة يمال الشام لليوم عن دكتور ناهد كوسا. حسان يسعد مساك. مساء الخير حسان. وسامي يسعد مساك.
هلا.
شو فقراتنا لليوم؟ البداية اليوم بمعنى حكاية مغترب مع الأنسة ميرنا جرمون، رح تحكي لنا عن حكايتها الاغترابية. المال والأعمال معك حسان والمستشارة المالية كيتي العيد. اليوم شو فقرتكم؟
اليوم رح نحكي عن الرير باعتباره قرب شهر شباط، آخر شهر شباط بيوقف كل شيء بالنسبة للرير والري، فاليوم موضوعنا رح يكون الرئيسي عن الري.
إذن هالمعلومات المهمة كتير رح تكون تقريبا بحدود الساعة 8. أما الفقرة الثقافية اليوم مع زميلنا ناهد واللي رح تكون عن أسوار مدينة حمص وأبوابها، مسك الختام مع كنوز خلينا نقول من الغرب والزميل يعني سامي. نعم كشفت المستور.
كشفت المستور. نعم، لأنه اليوم على غير العادي عمل الحلقة هي تحية لروح الموسيقي والباحث الموسيقي والفنان والإعلامي السوري فاهي تمزجيان. هذا كان له برنامج، هو عراب لغة العالم بسوريا، وذكرى رحيله كانت ب 24 كانون الأول. طبعا على غير العادي يعني مثل ما قلت دائما بيكون عندنا كنوز من الشرق، ناخذ مواد المواد الفنيه او الملفات الصوتيه هي من شرقنا الغالي. اما هالمره بشكل استثنائي حتى نسلط الضوء على هالشخص هاد اللي كان يقدم من أعمال الموسيقى العالمية لشوبان لباخ لشتراوس لرحمانينوف لتشايكوفسكي. اليوم رح نكون مع مقطوعات بغاية الجمال دائما وبتما بقول الجمال والروعة، مقطوعات عالمية بالتعاون مع ضيفين رح يكونوا معي. الضيف الأول رح أقول مين هو، رح يكون معنا دكتور جوزيف زيتون من الشام عبر تسجيل تم إعداده مسبقا مبارح، واليوم صار عندي مداخلة صوتية من فرنسا بس ما رح أقول مين، رح أتركها مفاجأة ضمن فقرة كنوز من الشرق اللي رح تكون يوم مساء.
أكيد رح تنقلنا على أجنحة الفن الغربي مع فنان يعني الله يرحمه ترك بصمة بتاريخ الفن، ودائما الفقرة الفنية معك هي فعلا كنز، لأنه فعلا عم نتعلم منك يعني بكل شفافية بقولها، في كتير محطات فنية نحن أنت بتضوي عليها نحن ما بنعرفها.
يعني هذا من دواعي سروري، وخاصة بالنسبة لهالشخص هذا أنه طبع بمسيرتنا بسوريا وبجميع البلدان العربية تاريخ عريق، يعني كتير كتير ناس تعرف وبتسمع بفاهية تمزجيان، بس لكن هالإنسان اللي رحب 2011 ما زالت حتى الآن أنا لهلا بتذكر، سنكون اليوم مع المقطوعة رقم واحد لتشايكوفسكي. بهالطريقة هي كان لغة عربية فصحى، ما رح نطول بهالشي هذا، بس لكن لقاء أكثر من رائع اليوم.
شكرا لك سامي، شكرا أيضا لسامي يلي مسؤول هو المخرج للبرنامج،
كلتنا مسؤولين.
شكرا لك كمان لصفحة الفيسبوك تبعنا وصفحة يمال الشام أيضا، شكر كبير لك على المجهود الكبير يلي عم تعمله، الحقيقة مجهود يمكن ما حدا كتير بيعرفه، لكن نحن كأسرة منقدر لك يا ويعني أنت بقلوبنا دائما.
شكرا.
أعزائي هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى تكون مفيدة لكم ولمشاركتكم بالبرنامج السوري يمال الشام. كل مشاركة لكم معنا، كل ضيف بيغني فقراتنا. لكن لإعلاناتكم معنا اتصلوا بالزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وأنتوا معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. وقف إطلاق النار في إدلب بعد الاتفاق الروسي التركي يأتي بعد أن شهدت مناطق ريف إدلب حركة نزوح هي الأكبر خلال العامين الماضيين من عمر الصراع في سوريا. إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وتنظيمات أخرى أقل نفوذا، وتشهد صراعا بين القوات الحكومية وهيئة تحرير الشام النصرة سابقا، ويأمل أهل حلب أهل إدلب الذين نزحوا منه الذي نزح منه ما يقارب 379,000 شخصا منذ بداية شهر تشرين الثاني وحتى اليوم بسبب الأعمال العسكرية بين القوات الحكومية والمعارضة. يأمل أهل إدلب الخضراء أن تقف طبول الحرب في أرض مملكة إبلة، فهل سيأخذ هذا التوقف لإطلاق النار منحا جديدا يؤدي إلى السلام، أم سيكون تغييرا جغرافيا لأهل المنطقة؟ الجواب عند القوى الدولية ومسار مصالحها. إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة T4 الجوية في حمص ولم تقع سوى خسائر مادية. أردوغان: يجب تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب لتجنب تدفق 400,000 سوري لتركيا. لقاء أمني سوري تركي برعاية روسية. واشنطن تلوح بأقصى ضغط على دمشق وموسكو تراهن على الصبر الاستراتيجي. مصادر دبلوماسية: بيترسون لم يتلقى بعد مؤشرات إلى تجاوز عقبات الجولة الثانية للجنة الدستورية. الجيش السوري عزز مواقعه غرب حلب بأسلحة ثقيلة وهدوء حذر في إدلب. تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب. ارتفاع حصيلة قتل الغارات على إدلب إلى 18 قتيلا. فرنسا تحذر من قنبلة موقوتة في سوريا. والخبر الأخير، مظاهرات غاضبة في السويداء احتجاجا على الظروف المعيشية. وأخيرا سعر صرف العملة السورية، معك حسان.
عدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما بسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 1135 ليرة شراء و 1155 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل سعر الصرف إلى 1264 ليرة شراء و 1289 ليرة مبيع. أما بالنسبة لأسعار الذهب، وصل عيار 18 إلى 42390 ليرة سوري، وعيار 21 ب 49455 ليرة سوري. أما بالنسبة للأسواق العالمية، باليونايتد ستيت وصل سعر الداو جونز بارتفاع تقريبا 90 نقطة، والاس ان بي 500 بارتفاع 6 نقاط، الناسداك بارتفاع 7 نقاط، والدي اي اكس بأوروبا بينزل 42 نقطة، والفوتسي في ارتفاع ب 20 نقطة. أما الاي سي اي سي بينزل 8 نقاط. بآسيا سعر النيكاي بينزل كمان تقريبا 0.45%. شانغهاي بينزل 16 نقطة تقريبا. الاتش اس اي بينزل 111 نقطة. أما بالنسبة لأسعار النفط، بانخفاض بسيط، سعر البرميل وصل إلى 58 دولار و10 سنت، والبرنت ب 64.33 سنت. أما أسعار الذهب وصل إلى 1556.40 سنت أمريكي، والفضة ب 18 دولار.
شكرا حسان. من أخبارنا الثقافية والفنية والمتنوعة، عيد القوزلي في سوريا، عندك فكرة حسان عنه؟
لا والله.
هو رأس السنة الشرقي واللي صادف مبارح الثلاثة، وباللغة الآرامية تعني كلمة قوزلة البداية، وهو عيد رأس السنة الشرقية. كان الأقدمون يشعلون النار كنوع من الإعلان، وهذا الاحتفال هو اجتماعي فلكي، حيث كان تقويم عالمي، ولأن التقويم الساري لدى الغرب يحدد الحركة الاقتصادية والمالية، أصبح لا مناص من استعمال التقويم العالمي إلى جانب التقويم المحلي. ما زالت الكنائس الشرقية بتمشي عليه، لكن مع مرور الزمن حصلت تراكمات وأخطاء وفروقات ضئيلة جدا بالتقويم الشمسي من الناحية الفلكية، مما يعني الفرق بين هو 10 أيام عن الكنائس الغربية. والخلاف هو حول إصلاح فلكي طبعا، ولا ما له علاقة نهائيا بالعقائد الدينية. مع مرور الزمن أصبح الفارق هلأ بين التقويمين الشرقي والغربي 13 يوم، أي بفارق 3 أيام. بريف الساحل السوري بيقولوا لما بيشعلوا النار أزلت النار، وبيحتفلوا بهالمناسبة بذبح الذبائح وبيسلقوا الحنطة كتقدمة للإله دراغون، إله الغضب. الجدير ذكروا أن المفردات الآرامية ما زالت مستخدمة بريف الساحل لغاية اليوم.
هند، بالنسبة لخبري أنا اليوم رح يكون خبر اقتصادي. طالما عم نحكي عن دولار، مثل ما عم نلاحظ الدولار الأسبوع الماضي كان تقريبا 965 و975، اليوم وصلنا إلى 1135-1155، فعم بدنا حلول لهالموضوع. فالخبير أو حدد الخبير الاقتصادي عابد فضيلة عدة إجراءات للحد من سيطرة الدولار على الأسواق المحلية، وكان أبرزها توفير أهم السلع ومنع احتكارها وترشيد الاستيراد ولجم التهريب بشكل فعلي، وتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولجم الطلع على الدولار وكبح تهريبه للخارج. أما المقترح الأهم برأي فضيلة فهو على مستويين: الأول اتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة الانتاج، والثاني تحريك الأنشطة الاستثمارية بما فيها تشغيل المدخرات العائلية والودائع المصرفية لتصفي الاقتصاد بدل ذهابها إلى المضاربة على الدولار. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي عابد فضيلة.
أيضا سمعت، بس مع الأسف سمعت الخبر من نهايته، أنه في شهادات بتنشرها من البنك لحتى تدعم الليرة السورية و ما تخلي الدولار بهذا الشكل.
الشهادات أكيد كانت عبيعته 10%، ولكن بهالأوضاع هي حاليا عبيعته تقريبا 7%، فعبيكون في نشاط فعلا عليها لحتى الواحد يشغل مصرياته. أكيد بتحرك عجلة الاقتصاد شوي، ولكن ما أنا كافية حتى الدولار ينزل.
يعني للناس أنا بستغرب يلي بيشمتوا أنه بسوريا الليرة هيك، يعني مع الأسف بلدنا هي اللي يعني بينحرموا من، يعني اللي عم يتضرروا أكتر شيء أهلنا بسوريا، بكل سوريا البلد عم تمر بحرب، ولما بيكون في حرب بدها تكون في يعني هالأشياء هي صايرة. بتمنى تخلص، وبتمنى أنه يعني يكون الفساد أقل، يكون الناس ما تستخدم هالشهادة.
كل هالأمور هي أكيد بتساعد حتى الدولار ينزل. أكيد يعني إذا بتلاحظ السنة الماضية مثل الوقت تقريبا كان الدولار ب 445-450 عم يتراوح، اليوم أكثر من الضعف، أكثر من الضعف. فلهيك لازم في حلول، والحلول حكينا فيها بفترة الماضية بخبر حكينا فيه، رح نرجع نعيده اليوم. فارس الشهابي شو بيقول بالنسبة لهالخبر؟ فارس الشهابي بيقول فكوا الحصار عن المعاصمة الاقتصادية حلب، ونعدكم بهبوط الدولار وترويضه. قوانين ثمانيات حولت آلاف التجار إلى صناعيين ومنتجين، ازدهرت البلد واستقرت واستقر سعر الصرف وامتلأت الخزينة وانعدمت الديون. ألم يكن الوقت ألم يحن الوقت يتحول آلاف التجار مجددا إلى الصناعة والإنتاج؟ هذا ما كتبه رئيس اتحاد حرفة الصناعة السورية على صفحته، ويقول في كل الاجتماعات وتحت قبة مجلس الشعب طالعون قوانين الثمانينيات
إن شاء الله. بعدين في يعني ناس عم بتروج بمناطق إدلب إنه يستعملوا العملة التركية. هذا الشيء هاد يعني قدي بيضرب العملة السورية بهذا الشكل.
أكيد.
يعني مدينة سورية تتعامل بعملة تركية، يعني فعلا شيء مخجل. يعني خبر الثاني، فاجعة كبيرة عاشتها أسرة سورية بعد اكتشاف انتحار ابنتهم بتول يلي عمرها 9 سنين، ويلي قررت تقليد مشهد انتحار الفنانة السورية كندا حنا ضمن أحداث مسلسل خاتون. طبعا البنت عمرها 9 سنين فكرت انه رح تنجي من هال يعني الانتحار، لانه شافت انه الممثلة كندا حنا رجعت قدمت اعمال تانية، لانه طبعا القدر كان يخبئ لنهايتها، حيث قامت الطفلة بربط نفسها بالخزانة بنفس الطريقة، وما قدرت تفك الحبل عن رقبتها لتفارق الحياة سريعا، بحسب رواية اختها الاصغر اللي كشفت كواليس مشهد نهاية الطفلة بتول. كندا الممثلة أعربت عن صدمتها وشددت على عدم مسؤوليتها وفريق العمل عن الحادث، كما وجهت تحذير لكل العائلات بضرورة متابعة أطفالهم وهن بيشوفوا أو بيحضروا أعمال معروضة عبر الشاشة، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بالفئات العمرية المناسبة لمتابعة العمل. فالطفل ليس لديه الوعي الكامل والكافي أثناء مشاهدة العنف. يذكر أن الطفلة بتول كانت عم تعيش مع جدتها وأختها بعد انفصال الوالدين. هون بس بحب أحكي شغلي، يعني يمكن تنبيه للأهل يلي بفصل الصيف بحطوا البسكليت على البلكون على الفيراندا، بحطوا طاولات كتير محاذية على بالشرفات منزلون. الولد بكل سهولة اللي عمره 3 سنين عنده فضول انه يطلع على البسكليت او يطلع على الطاولة، وبالتالي بيوقع من على الشرفة. يعني انا كنت بمشي كتير بالصيف بين الاحياء، ويعني كتير بنقهر لما بشوف انه الاهل حاطين هالبسكليت، ما بعرف كيف بيتركوا هالشغلات هي، وهي يعني الولد بدون وعي بيركب بيطلع عليها او بيطلع على طاولة صغيرة، بيصير وزنه يختل وبيوقع، وبتصير يعني احداث لا تحمد عقباها
للأسف.
مع الأسف.
أكيد. بخبري كمان خبر سوري، أكيد مهندس سوري في المركز الأول على طلبة الدكتوراه الأجانب في الصين لعام 2019. بالإرادة والتصميم والتفوق، حتى على الصينيين أنفسهم وغيرهم من الطلبة الأجانب، استطاع الشاب السوري المهندس فادي وليد فرحة أن يحصل على المرتبة الأولى للعام 2019 على جميع زملائه من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا في الصين. ولم يكتفي بهذا التفوق اللافت الذي يرفع به الرأس عاليا، بل كذلك اختير من ضمن أفضل 20 طالبا صينيا وأجنبيا للعام 2019 المهندس السوري الشاب فادي وليد فرحة ابن مدينة إسقليبية محافظة حماة، الذي أوفد إلى من قبل جامعة حلب إلى جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا الصين عام 2013 بعد تخرجه عام 2009 من كلية الهندسة المعلوماتية فيما فيها، وناله المرتبة الأولى على قسم النظام والشبكات الحاسوبية، ما أهله ليعلن معيدا في الجامعة المذكورة جامعة حلب. أوفد إلى الصين بال2013 للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه، أنهى الماجستير في عام 2017 والآن هو طالب دكتوراه في السنة الثالثة في جامعة بكين للعلوم التكنولوجية. حصل خلال دراسته على العديد من الجوائز والشهادات من جامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا، منها المرتبة الأولى المرتبة الثالثة على الطلبة الأجانب مرتين عام 2017 وعام 2018، المرتبة الأولى على الطلاب الأجانب عام 2019، أفضل 20 طالب صيني وأجنبي للعام 2019. كتب وساهم بنشر عدد من المقالات العلمية في مجلات عالمية، وشارك بعدد من المؤتمرات العالمية، كما انضم حديثا إلى أسرة الباحثين السوريين للمشاركة في ترجمة بعض المقالات العلمية الحديثة إلى اللغة العربية.
برافو، إن شاء الله يرجع سوريا يقدر يخدم هالبلد يعني يلي أوفدته. يعني لما بتوفد سوريا، لما بتوفد حدا من أولادها بتصرف عليه يعني مكي. أكيد. خبري الأخير، فيلمين سوريين بترشحوا لجائزة الأوسكار. الأول الكهف من إنتاج ناشونال جيوغرافيك، إخراج المخرج السوري فراس فياض، وبيحكي عن مشهد بمنطقة الغوطة الشرقية بنية تحت الأرض وكان يسعى في الآلاف من المصابين جراء صراع في سوريا. الفيلم الثاني إلى سما، فيلم آخر وصل كمان وصل طبعا هو من قائمة الأفلام القصيرة للمخرج السورية وعد الخطيب. يتابع طبعا الفيلم أحداث الصراع السوري الذي اندلع بحلب، وسما هي طفلة رضيعة تكتب لأمها رسائل بقرار بقاء بسوريا يلي هو من أصعب أوقات الحرب كانت. والجدير ذكره أنه يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار بشهر شباط القادم. نتمنى أنه ينالوا هالفيلمين جوائز الأوسكار، طبعا أفلام وثائقية. هاي هي أول فقرة من فقراتنا بتنتهي بهالأخبار. أنتوا على موعد مع ميرنا جغنون وحكاية من حكاية الاغتراب السورية بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بساطة كيس 10 باوند بدولارين، فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام $1.25، مرتديل لزوان 340 جرام $2.49، لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو $2.29، وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
قدي الساعة؟
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحرص بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم في فيك تستثمر، تتملك أو تتأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-728.
زينب، مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
تراز؟
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أشكرك على هالغنية سامي يلي فعلا معبرة عن الفقرة، حكاية مغترب. أنت طبعا من عشاق فيروز، بس الغنية عمرها قديم يعني. قديمة الغنية أول مرة.
نعم غنية من الأغاني المنسيات الفيروزية.
واو شكرا شكرا.
أهلا وسهلا.
حكايتنا الاغترابية مع الآنسة ميرنا جغنون. يسعد مساكي ميرنا.
يسعد مساكي هند ويسعد مساكي المستمعين.
قديش أنا مبسوطة يعني لما قابلتك، حسيت حالي أنه قدام مخزون من يعني من المواهب، مخزون من الأفكار، مخزون من الثقافات، مخزون من يعني كل شيء. فاجأتيني الحقيقة، واليوم رح نفتح الصندوق ونحكي عن كل شيء. شو رأيك؟ أمير نحكي لنا حكايتك الاغترابية. لما دي كم سنة صار لك هون بمونتريال؟
هلا صار لي هون بمونتريال 4 سنين بالعيد.
ايه؟
طبقت ال4 سنين.
شو منقولون سنين عجاف ولا سنين جمال؟
لا
ولا شو منقول عنهم؟
لا لك هلا اول ما وصلت اول سنة سنة ونص كانت عجاف.
لازم تمرقي فيهم لتلاقي الحلو بعدين.
اجباري هو يعني مثل عملية التجميل هاي، اول شيء الواحد يتبشع بعدين يتحلى.
طب شو كانت الصعوبات؟ شو هي العجاف يلي لقيتي؟
العجاف اول شيء انك تركتي بلدك، يعني انخطفتي فيها خطف مو بارادتك، اجينا بظروف حرب وما في اصعب انك تطلعي بهيك ظرف. بعدين لما جينا لهون يعني كله جديد، كل شيء جديد. الطقس، خلينا نحكي بالطقس، من 7 شموس ل7 تلوش. الطقس كتير كان صعب.
أي شهر وصلت؟
نحنا وصلنا قبل العياد ب
ماي جاد، يعني بعز دين الشتاء بشهر 12 يعني
بالضبط. كان كتير صعب. اجينا وكان التلج عم ينزل والهواء بيلدع، هذا هو كندي يعني. بس حقيقة كان هنيك الكندية هيك هالاستقبال الحلو، هالوجوه اللي عم تضحك كتير كان حلو، يعني هذا الشيء بفرح لك قلبك. بعدين العادات، هلا قعدنا فتنا على كندا هيك، العادات والحياة الاجتماعية كتير لقيتها صعبة، لأنه أنا
خاصة بالشتاء يعني كل واحد مسكر بابه ما في طلعة.
بالضبط
أبدا.
بالضبط ما في يعني حياة اجتماعية هون إجمالا العالم، مو كتير بالحياة الاجتماعية مثل عنا بسوريا. سوريا كتير. هون لقيت فيها فرق، يعني ضايقت. طبيعة شغلي كانت بسوريا كمان، كنت عم بشتغل كان وضعي كويس. جينا لهون يعني
شو كان شغلك بسوريا؟
هلا بسوريا عملت كذا شغلة. أنا درست ترجمة، تعليم مفتوح إنجليزي. بعدين اشتغلت بفترة الحرب مع الأمم
المتحدة.
الأمم المتحدة كنت درس هناك وعمل دورات.
جيتي لهون غير شيء.
غير شيء غير شيء. وكنت كتير يعني أنا بنت اجتماعية هوني، كتير كنت نشيطة، ما أقعد بالبيت.
شو صار هون؟
هون أول فترة يعني كانت بيت. هلا أول تعلمنا، بيعطوكي هون بالكندا دورات فرنسي، فرانسيزاسيون. فتنا صدقي على الدورة وهيك. يعني كانت حلوة كبداية إنه دخلت لها. بس إجمالا وجودك ببلد غريب إلا ما تحسي في شيء
لكي اللي تارك بلده يعني لسه عايش فيها. يعني أنا بتذكر أول ما جيت أول شهر وحياة الله، يعني أحسب الوقت أنه هلأ، يعني أنا عشت فترة طويلة بالخليج، أنه هلأ الوقت بأبو ظبي مثلا الساعة 12 مختلف عن هون. كأنه ما تركتها لسه هوني، ظليت في أبو 10 أيام هيك، أنه هلأ الساعة 12، هلأ زملائي يعني كنت التدريس وما لقي عم بيعملوا كذا كذا. هلا هيك يعني شيء طبيعي انه واحد عم ينقام من محل ينحط بمحل ثاني، هذا شيء طبيعي اكيد. بس اللي بعرفه انا من خلال الدروس اللي بتهيئها الدوله لتعليم اللغه الفرنسيه، اول شيء بيختاروا مدرسين يعني غايب اللطف، غايب بال بال باللطف بالتعامل
بالفعل
يعني كأنه بيختاروهم اختيار لحتى يخففوا من غربة الجايين الجديد على البلد.
ايه صح معك حق. يعني لما دخلنا على المعهد حقيقة طريقة معاملة المدرسين عن جد يعني إذا الواحد ما بيحب يروح يقعد بالمقاعد هون حقيقة بكندا كتير عندهم أسلوب حلو كتير كتير بتنبسطي، طريقة شرحهم حلوة سلسين ما بيعاملوكي كغريب يعني عرفتي كيف كتير بيعاملوك ودودين شعب كتير ودود عسكر
تغيرت فكرتك
بلشت تنقلب هلأ بعدين لقيت صعوبة بإني اشتغل يعني أنا من ترجمة هون العالم شو بلاب اللغات يعني يعني الولد تستحي تقولي له بشتغل بالترجمة بيحكي كذا لغة إيه بقى لقيتها هاي شوي صعبة بس
ما حتفيدك يعني كان
ما رح تفيدني منوع ولا شيء هلا أنا كنت درس كمان بسوريا بيانو أعطي دروس بيانو بسوريا فعطيت هون دروس بيانو
شفتي
بالضبط بعدين قلت لا بدي أدرس هيك بس هيك بكفي لهم بقى أنا بحب المساج ومن لما كنت بسوريا كنت كتير أقرأ بكتب الطاقة والعلاج بالطاقة والأعشاب وهيك كتير بحب هالمجال يعني صدقيني أخذت دورات هون مساج السويدي ومساج للحوامل ومساج الكرسي واشتغلت فيهم وحتى أنا بقرأ دائما بقوي حالي يعني حتى أيام بيجوا عندي حالات وجع مزمن أو شيء يعني
بتعالجهم من خلال المساج
من خلال المساج
يعني معناتها يعني عملية التأقلم صارت معك بالتدريج بس بسرعة يعني ما أخذت منك وقت كتير يعني
لا.
من قدومك لدورة اللغات لعملك للدراسة لعملك يعني برافو ما أخذ منك وقت كتير
يعني مو كتير كتير هلأ بتضلك بتحسي بفترة أنك متضايقة أو هيك بس المضايقة ما بيطلع منها شيء يعني واحد بده يشتغل لأنه بتقعد يتصفني بالحيط يعني صعبة كتير بتزيد عليك الأمور لهيك لا قلت لا أنا لازم أشتغل لازم أدرس لازم أعمل شيء بحبه أكيد هالبلد كتير غنية وكتير فيها أشياء حلوة فينا نعملها بتقدري تعمل بدك إياه والدولة على فكرة كتير بتساعد وتدعم أي شيء بدك تدرسي
حلو يعني باب مفتوح وعطاء غير محدود للناس اللي بدهم يشتغلوا اللي بدهم يعملوا
ايه بالضبط
بيبقى الشغل على الفرد يلي جاي هو واندماجه هو وشطارته هو واندفاعه وحماسه ونشاطه وكل هالشيء
لكن بده يكون الواحد مرن
عملية الاندماج برأيك كيف بتكون بالمجتمع خاصة انت اجيتي وحسيتي انه انا يعني غريبة شوي او هن غريبين شوي يعني كيف برأيك بتصير عملية الاندماج هل وضعتي نفسك بحالة اندماج لازم انا اندمج مع الوضع هون مع اهل البلد مع الناس علما بانه كلهم مثلك كلهم مو أهل البلد كلهم جايين مهاجرين لهالبلد
بالضبط لقلك هلأ أولتها كما قلت لك كانت صعبة جبرت حالي مو كتير لأنه أنا طبيعتي اجتماعية ومرنة يعني بتأقلم مع الظروف هلأ كيف بتقدري تتأقلمي بظرف جديد ببلد جديد هي أنك تفهمي عقلية وتقاليد العالم
صحيح البلد كلها
متى ما فهمتي طريقة تفكير الشخص اللي قدامك ملكتي وأنا هيك عملت حاولت اتفهم طبيعة الشعب هون وعلى فكرة في شعوب كتير في شعوب صحيح. كتير بس يعني كله تمرانة يعني كل يوم انت عم تتمرني عم تتدربي عم تتعلمي شيء جديد خبرة بالحياة
وحلو هالشيء
كتير حلو
هي الدروس دورات اللغة كمان يعني دور المدرسين بتعليم اللغة ليس فقط تعليم اللغة الفرنسية إنما تعليم البلد هون يعني نحن جايين إنه في من بيئة مختلفة تماما الأسبوع الماضي كان معي ضيفة كمان إنه ضحكت إنه البلد هون ما فيها مثلا بالحمام مصرف صحي مشان اسال واحد بده مثلا على الشرفات انه مجاري انه يشطف الواحد مختلفه تماما. فيعني كله هذا بناخده يعني من خلال المدرسة اللي عم تعطينا اللغة، عم تعرفنا على تقاليد البلد وعاداتها والمجتمع وكل شيء.
أنا بتذكر واحدة من المدرسات كانوا بالمعهد تقلنا إنه ما تكبوا بالبلالية زيت، زيت بتنسطم البلالية. إن إحنا ما شاء الله كنا نبلق ايش بدنا اياه بهالبلالية.
طيب خلينا نقول اذا يعني عندك هالحنين بسوريا، سوريا ساكنة فيكي، شو حملتي معك من سوريا بدون دموع؟
والله شو بدي اقول لك، يعني تحملي عاداتك، تحملي عاداتك، تحملي تقاليدك، تحملي حنيتك، 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 هالمودة اللي نحن عنا اياها، هالرابط العيلة اللي عنا اياه نحن بسوريا ما لاحظته موجود هون.
بس تتعرفي اكثر على الناس بتحسي موجود، صدقيني موجود، ولكن الناس مشغولين كثير هون،
تلهيكي الحياة بالضبط.
يعني هون الاهل او الاولاد مضطرين يحطوا اهلهم المسنين بدور المسنين لانه يعني شغلهم ورزقهم هن. يعني انا تعاملت معهم كثير، بتشوفيهم بيروحوا بيزورون دائما، بيهتموا فيهم. طبعا مو مقياس حالي حالتين، ما هي مقياس اكيد يعني
بالضبط.
فانت حملتي كل هالشي هذا ومصر عليه، بس انت محظوظة انك اجيتي مع عائلتك، مع الوالد والوالدة واختك، يعني انه هالشي هذا
يعني
موجود
في العالم اجت لحالة. انا هاي بعتبرها بطلة انه ما عنده قصدي حدا من يمه، هاي صعبة إجباري، بدك حدا يعني تكوني تعرفيه شوي بس أكيد. يطلع عليك يسأل عليك.
أكيد يعني أنا بطلة معناتها
بطلة والله.
حققتي نجاحات بهالبلد؟ يعني تعتبري حالك أنه هالشغل يلي نقلك من نوعية معينة من العمل بسوريا لشغل تاني مختلف تماما، تعتبري حالك نجحتي فيه؟
ايه
برافو، هي يعني اول خطوه من التحديات، هي نعتبرها
ايه تحدي، بس تحدي بحبه.
حلو كثير.
يعني انت لما بتعملي شيء بتحبيه بغض النظر قد ايه اخذ معك وقت، بغض النظر قد ايه قليل معلش عم تاخدي منه اول شيء، ما في شيء بيبدا صاروخ لفوق، بس بتنبسطي فيه.
حلو، لانه انت اللي عملت، يعني بينجح الانسان لما بيعمل شيء بحبه
اكيد
يعني، واذا بتحبي شغلك انت نجحتي. هلا خلينا نفتح الصندوق شوي شوي ونطالع. لا انت هاتي عملتي بتلفزيون بسوريا، او انت على وشك كنتي انه تعملي مثل برامج للاطفال، انت الفتي القصه وانت حضرتي الموسيقى لها، احكي لنا عن تجربتك هي، وهل في مجال تنفذيها هون مثلا؟
هلا هنيك كان على اساس بدهم يبلشوا باذاعه وكانت مو بعيده عن بيتي، فانا بحب التلفزيون والاذاعه والفن بشكل عام، اي شيء له علاقه بالفن يعني. رحت قدمت لهنيك وقبلوني، وكان على اساس انه اعمل لهم برامج للاطفال. هلا مثل ما قلتي انا كنت اكتب قصص، في قصص منها معروفه بس اكتبها بطريقتي،
عرفت كيف
يعني اكتب الحوار، كنت ألف خلفيه موسيقى، قلد الاصوات هاي اللي بتضحك تبعت افلام كرتون. هيك يعني وكتبت قصص لحالي وكتبتها عندي على الدفتر، في منها عملت لها موسيقى يعني، في منها عملت لها موسيقى وقدمت لهم اياها على الاذاعه، بس ما دامت علقت الاحداث يعني بسوريا وقفت.
طب كمان شو في بالصندوق؟ بدنا نعرف انه انت كمان بتغني صحيح؟
اشتركت بكورالات واخذت دروس غنى بسوريا، وهلا هون بكندا كمان اشتركت بمدرسة للصوت، غنيت بحفلتين للطلاب، وحده ما كان صار لها شيء قبل الاعياد، وحده يعني من سنين.
يعني عم بتتابعي هال يعني نعتبرها موهبة هال
هواية بحبها يعني
اوكي فهم. والبيانو كيف درستي انت لحالك درستي بتعرفي السولفيج بتعرفي كل شيء ولا موهب يعني هيك
البيانو ايه بعرف السولفيج لكن كانت تدرسني بسوريا عنسه روسيه واشتركت كتير بحفلات معها يعني اي كنت اعزف كلاسيك
حلو
كلاسيك يعني
اول وهلا بتعطي دروس بالبيانو كمان
بعطي دروس
حلو برافو عليكي كمان بدنا نطلع من هالسنة كمان انه انت بتكتبي خواطر والخواطر يعني خواطر خاصة بتحكي عن شو
ايام مثلا لقلك تكون مثلا حاسة بشعور قبل ما نام وانا ما في شعور بيحس بنفسي وبدايقني قد شعور الوحدة مثلا بكتب أيام تجيني صور مزعجة حقيقة العالم وحيدة كيف ممكن أوصلها يعني أنا كان هذا حلم عندي أنه أوصل لكل بني آدم وحيد
بتحسي بالناس يعني الوحدة بالنسبة إليك شيء مؤلم وبتحسي فيه وبتحسي بالناس يلي بيشعروا بالوحدة
ايه لانه صدقيني ما في اصعب من الوحدة انه ما تلاقي حدا يسمعك او يمكن يكون شخص مريض او شيء بده يقول انا مريض بده حدا يطمن عليه ما يلاقي هذا الشخص مثلا يسمعه او يطمن عليه كتير بلاقي شعور الوحدة صعب كتير.
طيب سمعينا شو كتبتي خاطرة عن الوحدة
تساءلت لما الحروب لما الحقد والأذى هل لأنني بشر صور لا تفارقني نعم هناك في تلك الزاوية المظلمة تقوقع صغير يحضن دميته التي يرى سعادة العالم في ابتسامتها وحشاني يلهسان لافتراسه جوع وبرد وليس بمقدور جسده محيل قتلهما أضواء سيارات فارهة تمر بجواره كل ما ينوبه منها هو رشة وحل ممزوج بماء عيون كثيرة تراه دون أن يرمش لها جفن أو ما قصة ذلك الكهل وراء القضبان أرى دمعته قد تفرزت على حافة عينيه مشبعة بالكرامة تأبى النزول على وجنتيه التي ملأتها أخاديد وحفر عميقة في كل أخدود رواية ومعركة إنها قصة عمر أرى إنسانا ألقاه المرض في سريره المتعفن أرى وحيدا يدور بين أربعة جدران صماء ربما ينتظر خبرا مفرحا أو حتى شمسا تزوره أمومة سفك دمها طبيعا تزع رحمها حيوانات ضعيفة حللت للتجريب والتعذيب دون جرم اقترفته أرى وأرى وأرى هل سأبقى أرى هل سأبقى بشر سأحب أغفر وأرحم الجميع لأنني إنسان سأرعى الهواء والماء العصافير والشجر لأنني إنسان سأطعم بطنا يصفر أتفقد مريضا يئن أزور وحيدا لأنني إنسان أيها البشرية نحن إنسان ولسنا مجرد بشر
عن جد يعني بتحسي بآلام الغير يعني أكيد. صعب الوحدة أكيد وصعب الحياة بالغربة ويعني في أشياء كثيرة. شو بتكتبي عن الفرح؟ يعني طلعتي شوي من الحزن لتكتبي خواطر عن الفرح؟
قصص الولاد كلها فرح، كنت وقت أكتبها كانت كلها غني وكلها فرح. لا أكيد بكتب إشياء الفرح أكيد، مو كله حزن. بس حزرك لي لأنه هلأ بما يعني أنا هذا كتبته أنه نحن مو بس مخلوق بشري، نحن إنسان. يعني أنا عبت بدي شجع أنه الإنسان ما يجرد من إنسانيته.
أكيد أكيد، هي أهم نقطة بتكون يعني يعني قديش حلو هالشعور وقديش حلو انك انت بهالعمر صبية صغيرة عم بتفكري بشيء اكبر منك، يعني انه بآلام الناس بأحزانها بأشياء عم بتمر. الحقيقة العالم صار يعني ما بدنا نقلبها تراجيديا، بس يعني انه فعلا العالم صار حروب وقتل ودم. ما بعرف، حلو واحد انه يحس بمشاعر الاخر.
اكيد
نطالع من الصندوق كمان شوفي عندك، طالعي لي شو كمان غير الخواطر، شو عندك اشياء كمان بتحبي تعمليها وبتحسي حالك انت موجودة فيكي وبتحبي الكل يتعرف عليها.
لما كنت بسوريا كمان عملت دورات رسم بزياتي ومحد وعم اشتركت بمعارض. هلأ هون كمان درست تجميل لأنه بحب الفن
لأنه هو أمور. كمان نوع مثل فن يعني في رسم كمان أنه تجميل
بالضبط. فعملت هلأ دورات لأيلاش اكستنشن تركيب رموش كلاسيك وثري دي، وعملت كمان دورة للحواجب مايكرو بليدينج.
برافو أي. برافو. فأنت هلا موزعة حالك بكذا عمل، يعني أي. المساج على الايلاشز، وانه يعني عملين مختلفين تماما. عبتقدري توزعي وقتك بين الاثنين؟ انه كيف بتقدري توزعي وقتك؟
بتقدري لانه المساج ما هو نهار كامل، يعني هي حسب شخص حسب طلب الزبون المساج. والرموش نفس الشيء نفس الشيء بقى، هذا وقت انت بتحددي.
بتشوفي اذا بدنا نحكي هيك شوي عن الرموش والتجميل، بتشوفي البنت الشرقيه بتغالي بالمكياج تبعها اكثر من الغربيه؟ اكيد بتشوفيهم قديش هون عمليين ويعني مثل ما بيقولوا 1 2 3 وبيطلعوا، ما في رموش، ما في شفايف منفوخه. ما شو بتلاقي؟ بتلاقي البنت الشرقيه يعني كثير غالت بهالشيء هذا؟
بتبالغ شوي يعني. بالعكس انا بلاقي الجمال بالبساطه. هلا ما غلط المكياج
اكيد
بس يكون يعني هيك بيعطيكي شويه رونق، بس لما بصير مثل المرك او الدهان او هيك صعب مشكل.
اكيد بدك تشوفي المستقبل من عده زوايا انت لما بدك تشتغلي، هذا نوع من البزنس يعني اكيد. كيف تشوفي المستقبل بكندا؟ يعني بتتابع شوي اخبار السياسه الكنديه، مين هو رئيس وزرائنا، الاحزاب اللي موجوده؟
هلا سياسه صراحه
مالك فيها؟
ما عندي كثير فيها. لا لا
بس يعني من باب العلم انه عندك فكره.
اكيد
يعني
اكيد
الخطوط العريضه بتعرفيها.
اكيد
يعني.
لكن
طب شلون بتشوفي مستقبلك بكندا؟ هلا هون درستي شغلتين مختلفين، كيف بتشوفي مستقبلك هون؟
بلاقي
وين رايحه هلا انت بين المستقبل؟
رايحه لفوق، ماشي لقدام يعني كويس. برافو. مبسوطه فيه متفائله كثير.
برافو. شو حادثه طريفه صارت معك تحكي لنا عنها وانت هيك روحك يعني مرحه؟
يا ستنا هون بتعرفي العالم مو كتير ما فيك تروحي تزوريا وهيك. فأول ما وصلنا لهون كان يعني يمكن أول جمعة هون نزلنا وكنا قاعدين استعم بيت أختي، فجارتهم تحت. نزلنا ومتحمسين لعندها شفناها برا. يو كيفك ومدري شو صرنا عم تسلم عليها. قلنا لها تفضلي اشربي فنجان قهوة عنا. وهي ما أنا بهالوالد هي سمعتنا قلنا فنجان قهوة هيك فنجرة عينيها فينا أنا شو عم يحكوا هدون. عاد اجت اختي قالتلي قالتلي تعالي لهون
ماشي الواحد
اللي تعالي اشرب قهوة عنا.
أكيد مختلف الوضع بس يعني بتصير والله صدعات بس بحدود يعني ما بي في مية خط أحمر. إذا بدك جارتك لمقابيلك يعني بدك يعني تكوني كتير تعرفي وقتها وظروفها وعملها ومدق الباب ويعني
بالضبط.
كتير في بيكون هيك
بالضبط.
شو بتحسي واجباتنا يعني نحن نعرف يعني حقوقنا بهالبلد نعرف انه نحن اول ما بندخل لنا حق المواطنة مثل اي كندي بس ما بحقنا ننتخب. لكن واجباتنا الكندي واجباتنا تجاه كندا شو برأيك هي؟
انك تشتغلي انك تشتغلي تشتغلي على حالك وهذا الشيء بيأثر على البلد يعني انك تطوري حالك
تكوني فاعلة بهالمجتمع
بالضبط تكوني فاعلة فيها اكيد اكيد وانك تحترمي القانون الكندي يعني
أكيد.
وهو حقيقة قانون روعة
اكيد
روعة فتمة. يعني انا بحترمه من كل قلبي
أكيد. بتحسي حالك أنه أنا كندية أنا هاي بلدي كمان يعني سوريا بجهة من القلب وكندا شفتك هيك لمع عيونك
لا لمع
طيب شو نصيحتك للقادمين السوريين الجدد يلي يعني برأيك أنه مثلا يمكن انه انت حسيتي يا ريت حدا قال لي شيء انا كنت اتجهت اتجاه ثاني.
هلا اول شيء نصيحتي لإلهم الصبر وما يحكموا على الامور من اول فتره يطولوا بالهم بعدين لما يجوا اكيد اكيد خاصه هون بكيبك يتعلموا فرنسي
طبعاً.
عن جد ما في مجال انك يعني
هو مفتاح التأقلم مفتاح الاندماج مفتاح ايجاد العمل كله اكيد
بالضبط
يعني. حتما انا بدي لك شكرا كتير على هاللقاء. اكيد الصندوق يلي داخلك لسه في اشياء في كتير نحن رح نستفيد منه من خلال برامجنا اكيد يعني ومنستضيفك ايضا بفقرات منشوف شو المواهب اللي عندك لان يعني نعرف الناس عليها ببرنامجنا. شكرا كتير لك شكرا لمرحك وروحك الحلوة يلي أطفت على الفقرة هيك جمالية خاصة. بقول لك الله يوفقك وانت عم تمشي بطريق كتير حلو واخذ الموضوع بحماس ونشاط وهي هي البنت السورية.
مرسي كتير إليك ولاستضافتك ولهالصوت والوجه الحلو.
تسلمي حبيبتي شكرا إليك. أعزائي هي كانت حكاية مغترب هالفقرة يلي بنسمعها تقريبا كل أسبوع. الفقرة القادمة هي الفقرة الثقافية مع زميلنا دكتور ناهد كوسا رح يحكي لنا عن أسوار مدينة حمص وأبوابها.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند $2 فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام $1.25 مرتديل الأزوان 340 جرام $2.49 لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو $2.29 وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن.
قديسة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
بعد ببالي أهل هاك الدار، متعوب قلبي والفكر محتار. صارت عيوني مشرد اللفتات، مشتاق روح لصوبه المشوار. هب الهوى وتجرح الموال، ولا علم من صوب ولا مرسال. هب الهوى وتجرح الموال، ولا علم من صوب ولا مرسال. دابت عيوني عالسهر وحدي، وهموم قلبي جبال فوق جبال.
زقنا عليك وجينا نحر
يا أهلا بالحطابين، وإن شاء الله مستعبانين
يا أهلا والتعب صحبي من زمان.
عشت وعاشت همتكن يا ميت أهلا بطل بطول الدهر من عنا ما مر نسيم الشوق من عنا ما مر وفراح الدهر من عنا ما مر لك ما مر وفراحكم عنا ما مر
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. صرنا أو حان موعد الفقرة الثقافية مع زميلي دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير. مساء الخير مستمعينا الكرام.
أنا بدي أتشكرك على جيتك رغم أنك أنت يعني عندك برد، لكن فعلا منقدر لك جيتك واهتمامك أنه بالفقرة الثقافية تكون.
شكرا.
شكرا لك. اليوم الفقرة الثقافية رح تكون عن أسوار مدينة حمص وأبوابها، يعني تاريخ عريق لها المدينة هي حابين نتعرف عليه من خلالك. مدينة حمص شو بتحكي لنا؟
بالحقيقة هند أنا بتفرج كتير على صور بالأرشيف، الصور القديمة أو الرسومات للآثار القديمة. حمص هي ثالث أكبر المدن السورية بعد دمشق العاصمة وحلب، ولكن للأسف حمص ما أخذت حقها اللي بتستاهله في مركزة اللي هي تعتبر عقدة المواصلات، هي بمركز سوريا مركز بلاد الشام
بوسطة تقريبا
بالوسط تمام، تعتبر هي العقدة بين الشمال والجنوب أو مدن الشمال ومدن الجنوب ومدن الساحل غربا والصحراء شرقا. وقت عم نقول الصحراء عم نحكي عن مملكة تدمر، يعني مملكة خلال آلاف السنين كان إلى وجودها حتى روما، يعني تجارتها ووجودها السياسي إلى آخره. حمص مدينة قديمة بقدروا مثل ما بقولوا عمرها أو نشأتها أو وجود الناس فيها كمدينة أو كتجمع سكاني منذ العصر الحجري. أما المدينة اللي بنعرفها نحن حاليا حمص، فأسسها السلوقيون بالقرن الرابع قبل الميلاد، يعني نحن 2400 قبل الميلاد، يعني قبل 2400 سنة. وهالمدينة تحالفت مع الإمبراطورية الرومانية وعطوا الأيام الزنكيون والأيوبيون بالقرن الـ 12 عطوا أهمية خاصة ووصلت إلى مدينة حمص اللي نحن حاليا بنعرفها. إذا بدنا نحكي عن الأبواب، إذا بدنا نحكي عن باب معناتها في حيط،
صحيح.
إذا بدنا نحكي عن حيط نحن منقول سور. فهو شو الفرق بين الجدار أو الحيط
والسور.
أو السور؟ السور بمدينة حمص يعود إلى عهد الحسيين، 3000 سنة تقريبا قبل الميلاد. نحن بالألفين 3000 سنة، يعني سور مدينة حمص عمره ما يقارب 5000 سنة. والآراميين طبعا أضافوا عليه الحضارات اللي أجت بعد الحثيين إلى آخره. عنا 1300 سنة قبل الميلاد هنين الآراميين، يعني كمان عم نحكي عن موضوع 3300 سنة. طبعا بعهد الرومان والبيزنطيين إلى آخره تطورت المدينة وتطور السور. للسور وقت نكون عم نحكي بيكون له أبراج دفاعية، ومثل ما قلنا هو عبارة عن حيط. له مداخل
هو لحماية المنطقة، ما هيك، لحماية المدينة بدنا نقول للسور.
هلا في أشياء متناقضة، بس باعتبار استبقنا الأمور، في العهد الروماني، وبتمنى المستمعين الكرام اللي عم يسمعونا، في العهد الروماني الإمبراطورية الرومانية امتدت في معظم مناطق حوض المتوسط. لم يكن هناك أبواب،
لم تكن أبواب.
بتطلعوا بالآثارات الرومانية، ما عنا أبواب، عنا أقواس نصر بمدخل المدينة، أقواس وأقواس مفتوحة. وكان سائد السلام والأمان
في العهد الروماني،
في العهد الروماني السلام والأمان في معظم الإمبراطورية الرومانية. تدخلي على المدينة، تستقبلك المدينة في أقواس وفي أبواب، ولكن الأبواب مفتوحة.
كان في أربع أبواب وقتها، ما هي؟
هلا في
أربع أبواب، هي باب الرسوم وباب الشام وباب الجبل وباب صغير. هي أيام الرومانيين.
بأيام الرومانيين نرجع.
لا خلينا تسلسل مثل ما
بشكل عام. بشكل عام المدن القديمة في أيام الأغريق والرومان كانوا يحطوا حول المدينة أسوار، ولا أسوار المدينة إلى سبع أبواب اللي هي بتمثل الآلهة السبعة، اللي أهم شيء عندهم اللي آلهة اللي بتحميهم من الأعداء، هي إله الشمس، زحل، القمر، عطارد، الزهرة، المشتري، والمريخ.
إذن لما منقول سبع أبواب بالشام نفس الشيء بتكون
أبواب الشام. بدي أطالع اللائحة. أبواب الشام
إنه سبعة كمان. ليش سبعة؟ سبعة
هن مثل ما هلأ، يعني هلأ لسا ذكرت أنه بالعصور الماضية على عدد الآلهة اللي بتحمي المدن سبعة، هن أسماء الكواكب الحاليا موجودين. أبواب مدينة دمشق سبعة، ولكن وصلوا كمان إلى عشرة. أبواب مدينة حلب كمان بيقولوا سبعة، بس تجاوزت العشرة. نحن عم نحكي مثل ما تفضلتي، إذا بتحكي عن أبواب مدينة حمص في البداية، صحيح أنه كانوا عنا أربعة، عنا باب تدمر، عنا باب الدريب، عنا باب هود، وعنا باب السوق. هدول أربعة، بعدين أضافوا لهم ثلاث أبواب إضافية، باب السباع، باب التركمان، وباب المسدود. هلا رايحين بس نحكي نحن السور. ليش منقول سور وما منقول جدار أو حائط؟ إذا حطينا حائط حول المدينة، الحائط بيكون عبارة عن صف من الأحجار، بينما السور هو من سورة أو يسور أو مسور، يعني بيلتحي حول المدينة أو حول القلعة بشكل حلقة، ومنها بتجي كلمة سوارة اللي هي بتجي حول المعصم أو حول القدم.
إذن يعني السور كان هو بيحيط مدينة.
تماما، السور بيحيط إحاطة كاملة، بينما الجدار هو حاجز بين طرفين.
صحيح.
مثل الجدار مفهول. بين غرفتين.
صحيح.
بينما السور بيكون جدار عريض ويحيط بكامل قطعة، هي إما قلعة أو مدينة. بالإضافة أنه السور بسبب العرض اللي موجود فيه قد يحوي غرف، وقد يحوي ممرات، وقد يحوي طوابق وأبراج، ولذلك يسمى السور. أما وده نحكي عن الأبواب، كلياتنا منقول باب. الباب هو مدخل، الباب هو فقط
صحيح.
للدخول.
صحيح، مظبوط.
يعني الخروج لازم يكون له غير باب. فالباب هو عبارة عن مدخل. أما البوابة، وبيقولوا البوابة هو المدخل الكبير، وبيكون في عنا باب كبير، ومن بعد باب الكبير في عنا باب أصغر. الباب الكبير يسمى البوابة، ويليه الباب، وإذا الباب فيه باب أصغر يسمى خوخة. والخوخة كلمة عربية من الخوخ. فإذا لقيته في الشام أو في حمص أو في حلب،
صحيح،
باب كبير، باب الخانات
بالمدن القديمة،
بالمدن صحيح. القديمة أو بالأسواق القديمة منشوف باب كبير،
صح،
هذا بسموه بوابة. ومنشوف فيه باب صغير، يفتح الباب الصغير فقط هذا بسموه خوخة، هو الباب الصغير داخل الباب أو البوابة الكبيرة. طبعا هذا كان للحراس بالليل بيسكروا الباب الكبير
خلاص نامت المدينة أو
ولكن النوع. إذا دخل حدا مسافر أو حدا جاي من الحج، سواء الحج من الكعبة أو الحج من القدس، وكانوا يدخلوا أو مثلا حدا جاي على سفر، بيطرق الباب الصغير، الحارس الموجود جوا بيفتح له الباب الصغير إذا طبعا تعرف عليه
طبعاً.
أو بينتظر للصباح لينفتح الباب الكبير. ومثل ما قلت لك يعني أنه لاحظنا في العهد الروماني كانت المداخل عبارة عن مداخل واسعة أقواس نصر بدون أبواب. هلأ بعد ما ندخل الأقواس جوا، إذا في مثلا سوق أو في معبد إلى آخره، هدول يكون لهم أبواب. طبعا اليوم وقت نكون عم نحكي عن باب، نكون عم نحكي مع باب له قفل ومفاتيح وبصمات الإيدين أو بصمات الشبكات العينية وكاميرات إلى آخره. هذا طبعا ما كان متوفر نهائيا بهداك الوقت.
هلأ إذا بدنا نحكي عن بعد الرومان، الفترة اللي بعدها شو صار بال
هلأ المشكلة هي أنه في القرن الثاني عشر صار في زلزال الخط اللي بيمتد من شمال حلب إلى الجنوب. معظم المدن بما فيها مدينة حمص تعرضت إلى زلزال، وهذا الزلزال سبب خراب كتير من الأبنية في بلاد الشام عامة يعني، وخاصة نحن عم نحكي ب 1157 ميلادية. كتير من الآثار اللي كانت موجودة في مدينة حمص بما فيها القلعة والسور انخربوا. وحتى نحن منقول اليوم أنه حتى الأسوار القديمة أو الأبواب اللي انبنت هي مبنية على أبواب أخرى موجودة أو لا تزال موجودة تحت إلى اليوم.
تحت يعني
إلى اليوم.
وليش موجودة؟
أنا ما كتير بعرف عن حمص، بس بقدر بقول مثلا عن حلب. هلأ خلال العمليات الترميم اللي عم بتصير، كل ما بيحفروا باب بينزلوا لتحت بيشوفوا تحته سوق، بيفتحوا السوق بينزلوا لتحته بيشوفوا في أعمدة الأعمدة. وغالبا بحمص بيقولوا أنه تحت المدينة في سبع مدن أو تحت الأرض في سبع طبقات من صحيح. الأرض
صحيح.
حطينا صورة، أو بكرة زميلنا سامي دي حط صورة على الانترنت، صورة كتير حلوة من القرن الثامن عشر رسمها أحد الرحالة الفرنسيين اسمه لوي فرانسوا كاساس. رسم صورة رائعة لقلعة حمص، وبرجع بقول أنه للأسف حمص أو حتى أهالي حمص ما دقلهم حدا، ما اهتموا كتير بالآثار مثل ما اهتموا مثلا أهالي حلب بقلعتهم. القلعة هي بتبعد 2 كيلومتر تقريبا عن نهر العاصي، يمين نهر العاصي، يعني نقدر نقول أنه هي على ضفاف نهر العاصي قريبة جدا. قطرة 275 متر وترتفع 32 متر على هضبة. هي بالعبارة عن تل، مي قلعة مبنية تل مرتفع، بنيت حوله أو فوقه القلعة قبل 4000 سنة. وصف أحد الرحالة طبعا وكاتب هو ألفونس لامارتين، وصف بجماله في القرن التاسع عشر، يعني إلى وقت قريب كانت قلعة حمص من أجمل القلاع. ومثل ما قلت يعني للأسف أنه ما أخذت حقه في العناية والتنقيب.
ما زال موجود جزء منه يعني؟
أنا شخصيا ماني زاير القلعة، وعندي معلومات عامة يعني، فجمعت قد ما بقدر. القلعة أخذت تطور ملحوظ كبير في العهد الروماني وقت كانت تدمر والمدن الساحلية مزدهرة، وخاصة في عصر الإمبراطورة جوليا دومنا بالقرن الثاني للميلاد. طبعا الإمبراطورة جوليا دومانا هي ابنة كاهن الشمس في حمص ووالدة القيصر المعروف كاراكالا. القلعة هي بحد ذات القلعة هي كانت مدينة، وبعد ما توسعت المدينة صار الأبنية حول القلعة، وصارت القلعة هي مدينة ملكية، صارت القلعة بذاتها مثل كأني قصر ملكي بامتياز.
يعني ما أخذت دور القلعة اللي بيبنوها لحماية المدينة من الحروب ومن المعتدين ومن
بالعادة القلعة إذا في دوارة حول القلعة أبنية وسور، السور يحيط يعني في القلعة وحول القلعة بعض الأبنية، وبعدين بيجي السور اللي بيحيط القلعة والأبنية. في حال الحروب الأهالي الموجودين حول القلعة بيلتجئوا إلى القلعة، بصيروا كلهم داخل القلعة محتميين فيها، والسور والأبراج بصيروا لحماية أو لصد الهجمات اللي موجودة أو اللي عم تتعرض عليها. في مقال كتير حلو للمهندس جورج رباحية من حمص، عم يذكر أنه أيام الإغريق والرومان سموا الأبواب أو عملوا الأبواب على أسماء الآلهة، الآلهة الرومان لحماية البلد من دون ما يكون في أبواب. إذن اسم الباب هو اللي عم يحكي، هو اللي عم يحمي. دعتي مثال، الأبواب كانت تكون إلى جانب المعابد. يعني أول ما بتدخلي على المدينة في قوس نصر، وبعده معبد الشمس. معبد الشمس مثلا في دمشق قبل ما يكون كنيسة وقبل ما يكون جامع كان معبد الروماني، هو عند القوس اللي منشوفه قبل دخلتنا على الجامع. ونفس الشيء تماما في حمص عند باب السوق أو ما يعرف بباب الرستن أو باب المغلاق، هو المدخل الرئيسي القديم لمعبد الشمس قبل ما يتحول إلى الجامع النوري أو الجامع الكبير في حمص. إذن المدخل الرئيسي مدخل معبد الشمس إلى جانبه المعبد كان هو مدخل المدينة الرئيسية.
يقال أنه العثمانيون لما دخلوا قاموا بهدم، طبعا بالقرن 19 قاموا بهدم كثير من الأبواب لحتى يوسعوا المدينة.
معظم الأبواب اللي موجودة أو بقيت هدمت إلى القرن 19 هدمت في العهد نهاية العهد العثماني، وما تبقى هدم نهائيا أو أزيلة مثل ما بقولوا بالكامل سنة 1925 في عهد الانتداب، يعني واحد كمل إلى الآخر. الأبواب، خلينا بس نعد الأبواب بالتسلسل. عنا مثل ما تفضلتي من العهد الروماني القديم كان عنا أربعة باقيين، هن باب تدمر وكان يتجه نحو الشرق نحو مدينة تدمر التاريخية، وإلى دير القديس ليان، معروفين بحمص ما في عائلة مسيحية إلا ما عندهم واحد اسمه ليان في دير، فعلى ما يبدو أنه هذا الطريق كان يودي إلى الدير، وكانوا يسموه أيضا باب الجبل لأنه باب تدمر يقع على تل مرتفع. هذا الباب للأسف مع كل الأبواب الريحين أذكرون أزيلوا نهائيا عام 1925. عنا باب الدريب، الدريب هي من الدروب كمان يتجه نحو الشرق مقابل جامع كعب الأحبار.
بيقولوا أنه بعض المؤرخين بيقولوا أنه اسمه الأصلي باب الدير،
بيقولوا إما للدروب وإما جاءت تسميته لأنه يؤدي إلى أديرة الدير. وبحمص بحوالي حمص معروف أنه ملان من الأديرة، ما نحن بنسميهم بالمناطق الشمالية المدن المنسية، هون في الأديرة المنسية أو الأديرة التي غابت، ويسمى أيضا بنفس الوقت الباب الصغير وأزيل عام 1925. عنا باب هود، باب هود يتجه نحو الغرب باتجاه الكلخ والحصن، قلعة الحصن، أو باتجاه مدن الساحل.
طبعا اسمه بيرتبط بالنبي هود،
يعني بالنبي هود
هناك مقامه، يعني
طبعا هو الباب قرب مقام النبي هود. وهود بحد ذاته كلمة كنعانية قديمة تعني المجد أو الجلوار، المجد إلى الأنبياء أو إلى الأشخاص المرسلين سابقا. عندنا باب السوق أو يسمى باب الرستن أو باب المغلاق، وبيقع جنب الجامع النوري الكبير اللي حكيت عنه قبل شوي، وبيؤدي إلى المدن الشمالية إلى حما جيران حمص وحلب، أزيل أيضا في القرن التاسع عشر. عنا أيضا ثلاث أبواب حتى تكتمل الدورة ويصيروا سبعة. عنا باب السباع المعروف
اللي لا يزال موجود حتى الآن،
بقيان منه بعض الأجزاء يعني بعض الأحجار، يعني إذا ما أن هدول بقايا حجر لباب
مو معروف،
ما حدا رايح يعرف. بيتجه نحو دمشق وطريق الحج إلى الجنوب، ويعتبر من الأبواب الكبيرة. نقش عليه شعار الملك الظاهر ببرس، وهو عبارة عن سبعين متقابلين، ومنه جاء اسم باب السباع،
منه عائلة سباعي،
بيت سباعي وإلى
صحيح.
عنا باب التركمان وهو من القرن الحادي عشر، بيتجه نحو الغرب. دخلته عشائر تركمانية بعد دخول العثمانيين بالقرن السادس عشر، بعد نهاية الحكم خلينا نقول العربي أو الإسلامي، وسمي باسم التركمان. أخيرا عنا الباب المسدود، وبيتجه أيضا نحو الغرب باتجاه طرابلس الشمال الغربي خلينا نقول، بناه الوالي منصور إبراهيم. هو الباب الوحيد اللي فيه أحجار أكثر من باب السباع،
فإنه ما زالت موجودة يعني
ركائز ركائز الباب، يعني نحن هلأ نسميهم المفصلات. قبل كانوا المفاصل هي عبارة عن مفاصل حجرية من الحجر الباب،
يعني مع الأسف هل هو يعني عدم اهتمام مشان هيك ما بقيت، أم هي يعني ما بفعل؟
سؤالك هند كتير منيح، ونسأل غالبا هالأسئلة دايما. نحن منقول في بلادنا ما بيهتموا، في بلادنا بيكسروا. لاحظوا الآثار المتبقية في اليونان،
حافظين عليها؟
لا، كمان كتير منا أزيل. يعني أحيانا الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي هو اللي بيفرض علينا مثلا توسع المدينة. معظم الأبواب في مدينة حمص أزيلت بسبب زيادة عدد السكان والتوسع العمراني،
مع الأسف
توسع المدينة، فاضطروا أنه هالباب،
مع أنه ممكن تكون باب للسياحة مهمة كثير،
ممكن، ولكن للأسف اللي راح راح. ليش سموه الباب المسدود الباب السابع؟ سموه الباب المسدود لأنه بالفترة العثمانية كان مغطى بالحجارة والطين مسكر. يقال أن السلطان سليم الأول عندما دخل مدينة حمص في القرن السادس عشر دخل من هذا الباب، وعندما غادر حمص غادر من هذا الباب. وقت بيقولوا أنه السلطان مر من هالباب وخرج من هالباب، معناته من بعد هالسلطان ما في حدا يدخل عليه، فتم إغلاق الباب ليبقى ذكرى أبدية تاريخية لمرور السلطان سليم الأول، بس ما بنقدر نأكد أنه صح ولا لا. أما عن باب عمرو المعروف أيضا بحمص، في ناس تعتبره هو الباب الثامن، ولكن هو حي وليس بقوس نصر أو باب. ينسبه البعض إلى عمرو بن معد يكرب، ولكن هذا غير أكيد، يعني باب عمرو ما أكيد أنه هو من أبواب،
هو حي من أحياء
حي من أحياء مدينة حمص. طبعا مثل ما تفضلتي نقدر نختتم الموضوع أنه أي شيء بقيان من تراث أو آثار أو أحجار إلى آخره ممكن نغير من مخطط توسع المدينة لنحافظ على هالمكان، ولو غيرنا جزء من النسيج العمراني أو من الخطة العمرانية إلى آخره لنحافظ، لأنه كل ما تبقى لنا من الأجداد أو من الآباء
تاريخ.
هو هالتاريخ، خاصة عم نحكي أنه القلعة والسور هن من أيام الحسيين، يعني عم نحكي 5000 سنة من وقتنا الحالي.
يعني والله حرام يعني بيشعر واحد انه بأوروبا بيروح بيزور مرات اشياء بسيطة كتير يعني من تاريخهم مهتمين فيها ومستثمرين بالسياحة مستثمرين باشياء كتير.
بس لازم كمان اخبرك انه لا الاوروبيين ولا روما يعني لا روما لا الايطاليين ولا اليونان ولا حتى نحن هون في كيبيك اهتموا كمان. يا ما في بيوت أثرية ويا ما في مناطق أثرية حتى في بلاد الغرب اضطروا لأسباب أخرى مثلا مخططات
أنه يتوسعوا بالمدينة
أنه يخربوا يهدموا في صالح مشاريع أخرى
مع الأسف. يعني فقرة كتير حلوة أخذنا على مدينة حمص وشفنا أسوار وسمعنا عن أسواره وأبوابها فعلا نقلتنا لجو آخر من تاريخنا العريق. شكرا كتير لك ناهد على الفقرة الثقافية. أعزائي المستمعين أنتوا على موعد مع فقرة المال والأعمال. الزميل حسان حداد بيستضيف المستشارة المالية كيتي العيد بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند $2 فول مدمس من كاليفورنيا جاردن علبة 450 جرام $25 مرتديل الأزوان 340 جرام $2.49 لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلو $2.29 وجبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن.
أدي الساعة؟
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب مش تدرس بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
تغني وبسألك يا روح قلبي قلبي مستني بسألك يا نور عيوني عيوني بتغني وبسألك يا روح قلبي قلبي مستني يوم هواك كان يوم ميلادي وفلوقاك عيد ودادي يوم هواك كان يوم ميلادي وفلوقاك عيد ودادي عيد بفرحة عليك بتصحى وتقول حبيبي يا ملك أنا 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 بس
بالأمل يا روح
كان دور ايدك بسمة زماني نظرتك لحن الاغاني رقيتك بسمة زماني نظرتك لحن الاغاني حبك الغالي سقاني احلى شهد بمنهلك يوم هواك كان يوم ميلادي وفلقاك عيد ودادي يوم هواك كان يوم ميلادي وفلقاك عيد ودادي عيد بفرحة عليك بتصحى تقول حبيبي يا ملك أنا بس
أعزائي المستمعين مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من المال والأعمال مع ضيفتي اليوم بالاستوديو معي المستشارة المالية كيتي العيد من شركة أندستريال أليانس يسعد مساكي
سعد مساك مسيو حسان
أول
مساكم جميعا
أول فقرة بالسنة الجديدة
2020
من لك كل عام وأنت بخير
وإن
شاء الله تنال عليكم بالصحة والسعادة
العادة عليك يا رب
يا رب
وإن شاء الله تكون سنة 2020 سنة خير على كل الناس يا رب
آمين
وعلى بلدنا سوريا أكيد
اليوم أكيد بفقرتنا رح نحكي اليوم عن الرير عن الحساب التقاعدي فيك تعطينا فكرة عنه
طبعا دايما التقاعد هو المرحلة الأخيرة اللي بيفكر فيها العامل بكندا بعد سنوات العمل الطويلة ليعمل خطة مالية لإله لمرحلة التقاعد فحساب التقاعد هو حساب أنشأته الحكومة الكندية لحتى تساعد العاملين بكندا على الادخار وضمان ضمان فترة الرترات والشيخوخة تبعيتهم
حلو يعني هذا كتير ما كتير مهم مفروض
طبعا
طيب خلينا نحكي تشرحينا شوي شو هو الحساب الRSP أو المعاش الريير أو المعاش التقاعدي شو هو بالحد ذاته
هو حساب ادخار له عدة فوائد منها الإعفاء المبلغ المدخر من الضريبة السنوية وتأجيله لمرحلة التقاعد بحيث يتم خصم جميع المساهمات يلي نحن عم ندخرها بها الحساب الخاضع للضريبة مما بيقلل الضرائب يلي ندفعها سنويا وممكن انه يجعلنا مؤهلين لاسترجاع مبالغ معينة من اللي نحن دفعناه من الضرائب اللي دفعناها سنويا ممكن تصل الحدود القصوى لهالحساب لكل شخص انه يدخر 18% من قيمة الدخل السنوي اللي عم يعمله بحساب التقاعد
طبعا ما عليه ضريبة
لا يعني مثلا كيف ما عليه ضريبة لنقول انه الشخص عمل فرضا $40,000 سنويا وادخر هو بكل سنة من لما بيعمل التصريح الضريبي السنوي بالورقة البيضاء اللي بتكون اجت من حكومة كندا في شيء اسمه افيدو كوتيزاسيون الافيدو كوتيزاسيون هو الماكسيموم او هو السقف يلي سمحت له الحكومة لهالشخص انه يدخره بحساب التقاعد الشخص ممكن يدخر المبلغ بالكامل ممكن يدخر مبالغ معينة منه ما أنه مضطر
أكيد كله. يعني على هو مدخوله طبعا.
ولكن طبعا إذا لنقول شخص عمل $40,000 سنويا وادخر منهم $2,000 فقط في حساب التقاعد الريير لما بيعمل تصريح الضريبي بنهاية العام رح يدفع ضرائب عن $38,000 وليس عن $40,000 هال$2,000 اللي ادخرهم بها الحساب هن معفائين من الضرائب
هن الألفين معفين ضرائب والفوائد تبع الألفين
طبعا كمان الإيرادات الناتجة عنا أكيد معفاة من الضريبة
طب شو فوائده لحساب التقاعد الناري
الفائدة الأولى هي الإعفاء الضريبي عن هالمبلغ المدخر فيه يعني هال$2,000 اللي حطيناهن نحن ما رح ندفع ضريبة عنهم وبالتالي إذا كنا رح ندفع ضرائب سنوية نحن رح ندفع أقل لأنه هال$2,000 خففوا عننا الضريبة وإذا كنا رح نسترجع أموال من الحكومة فنحن رح نسترجع أكثر بناء على هال$2,000 يلي نحن ادخرناهم بحساب التقاعد الفائدة الثانية أنه هو بيكون مصدر للدخل بمرحلة التقاعد مثل ما كلنا منعرف أنه المعاش التقاعدي للشخص في كندا ممكن يكون ببعض الحالات غير كافي للمعيشة بحسب الشخص شو عم بيخطط لمرحلة التقاعد تبعه، هل هو عم بيفكر بسفر، عم بيفكر بيعمل شيء معين بحياته، فبالتالي هذا بيكون سورس دو ريفونو بالنسبة له، بيقدر انه يستفيد منه اضافة للمعاش التقاعدي الحكومي. النقطة الثالثة هي للأشخاص اللي بيفكروا بشراء العقار الأول بكندا، فهن بيقدروا يستعملوا كدفعة أولى لشراء المنزل، يعني للأشخاص اللي ما بيكون عندهم متوفر انهم يدفعوا 5% مثلا من حق البيت، بيكون عم يدخر هو كل سنة من سنوات العمل مبالغ معينة بحساب التقاعد، لما بيجي بده يشتري بيت عنده مبلغ معين هو بيقدر انه يسحب هذا المبلغ ليدفعه دفعة اولى للعقار الاول حصرا، لازم يكون اول عقار بكندا، والمفروض انه يرجع هالمبالغ اللي سحبها بعد سنتين من تاريخ السحب على مدى 15 سنة. هي الفوائد الأساسية لحساب التقاعد، هي الإعفاء الضريبي بتأجيل دفع الضريبة لمرحلة التقاعد طبعا اللي بتكون بشكل أقل بكتير، الفائدة الثانية هي مصدر للدخل بمرحلة التقاعد، والفائدة الثالثة هي دفع الدفعة الأولى لشراء العقار الأول في كندا.
طيب نحن 18% من المدخول العام للشخص بيقدر يحطه،
هذا الماكسيموم.
طيب قديش المبالغ اللي بيقدر يحطها بالحساب؟
بيقدر يحط قد ما بده، يعني $25 بالشهر بيقدر يحط، أو بيقدر يحط المبلغ كامل، يعني فرضا الشخص خلال هالسنوات كلها بيحق له يحط $10,000، فهو بيقدر إذا بده يدخر $10,000 يحطها دفعة واحدة، أو بيقدر يحطها بشكل شهري، أو بشكل في ناس تقبض مثلا كل أسبوع أو كل أسبوعين، تقدر كل أسبوع أو كل أسبوعين تسحب مبلغ معين من القبضة تبعيتها وتدخرها بحساب التقاعد،
أو بدي يستنى لآخر تاريخ.
تمام، بيقدر يستنى لآخر تاريخ. أنا عادةً بنصح الأشخاص إنه لا، ما ينطروا لنهاية العام لحتى يحطوا مبلغ كبير. تمام، كل قبضة بيقدر يحط يدخر منه مبلغ معين، يقتطع مبلغ معين حسب إمكانيته طبعا المادية، بحيث أنه ما يضايق حاله. بيجي لآخر السنة، بنصح طبعا دائما كل الأشخاص بشهر واحد، وخاصة للترافيير أوتونوم، للأشخاص اللي العاملين على حسابهم الشخصي، أنه يشوفوا المحاسب تبعهم يعملوا تقريبا حسبة مبدئية للتصريح الضريبي تبعهم، لحتى يعرفوا هن بنهاية العام هن حيقبضوا هن حيدفعوا قدي المفروض المفروض انهم يكونوا حاطين بالريير، فعلى اساسه اذا كان عندهم دفع زياده بيقدر يحط مبلغ بشكل وان شوت، يعني بيقدر يحطه دفعه واحده بحساب التقاعد، بس هو بيكون كل خلال العام على مدار العام عم بيحط مبالغ مثل ما بيحب. طبعا الشخص بيقدر يبلش فيه بعد شهرين ثلاثه، اذا بيحب انه يوقف البريليفما يوقف الدفع بيقدر يوقف، ما انه ملزم انه يكفي فيه خلال العام كله.
أكيد. طيب بأي سنة في الواحد يبلش يفتح حساب مرير، وأي سنة مجبورين نوقف
حساب التقاعد؟ ما بيقدر الشخص انه يفتحه قبل سن 18، بسن 18 بمجرد الشخص صار عنده عمل صار عنده مدخول بيقدر انه يعمل حساب التقاعد. سن الاستحقاق المفروض انه مجبر الشخص انه يبلش يستعمل هالحساب على سن 71 سنة أو من سن التقاعد، بس هو كأقصى حد، الحد الأقصى هو 71 سنة، المفروض أنه يبدأ باستخدام الأموال اللي دخلها بحساب التقاعد، بتصير عليه إلزامي، يعني
لازم
طبعا على سن 71 ملزم أنه يبلش بالاستحقاق،
وإلا
ملزم أنه يسحبهم.
ملزم يعني. طيب إمتى آخر تاريخ فينا نحط فيه مصاري بالحساب؟
هالسنة فينا آخر نهار نقدر ندخر فيه بحساب التقاعد هو 2 آذار 2020. دائما بحقلنا بعد نهاية العام أنه عنا 60 يوم إضافيات لحتى نحن نقدر ندخر فيه بحساب التقاعد، يعني وخاصة برجع بنوه للفكرة اللي ذكرتها قبل شوي، أنه لما ممكن نشوف المحاسب ينصحنا أنه لازم نحط هالمبلغ، فبيكون نحن عنا مجال 60 يوم بعد نهاية العام السابق لحتى ندخر هالأموال بحساب التقاعد. بالنسبة لعام 2019 معنا آخر مهلة هي 2 مارس 2020 لحتى تنحسب المبالغ المدخرة له التاريخ لمستحقات عام 2019.
هي كانت ب 28
كانت ب 28 شباط، هالسنة الحكومة عملتها ل 2 آذار.
طيب شو هو قرض التقاعد؟ يعني قابلة حساب التقاعد
البريرير. البريرير هو أداة مالية كتير منيحة للأشخاص اللي بتحب أنها تدخر بحساب التقاعد ولكن ما عندها السيولة المادية لأنها تدخر فيه. يعني للأشخاص اللي مثلا المفروض أنه يحط سنويا مثلا $5,000 $10,000 يلي هو ما عنده القدرة المادية أنه يدخر هذا المبلغ، فبيقدم على قرض بريرير من شركة اندستريال أليانس لحتى يدخره بحساب التقاعد. الفوائد اللي ممكن أنه يحصل عليها هي أول شيء الإعفاء الضريبي، لأنه كل ما حط مبلغ أكبر بحساب الريير هذا المبلغ هو معفى من الضريبة.
أكيد.
إذا كان الشخص بده يشتري عنده خطة لحتى يشتري عقار فهو كمان كبر الدفعة الأولى. والميزة الثالثة أنه هو كبر المدخرات تبعيته يلي هي الميتود إبارن، يعني صار عنده إبارن أكبر بها الحساب لمرحلة التقاعد. عنده حرية الخيار إذا بيسدد المبلغ بالكامل، إذا بيسدده بشكل جزئي أو بشكل كامل. ولكن لما الشخص بيقدم طلب أنه أنا بدي قرض على حساب الريير أو التقاعد، أنا بقول أنا بدي إياه على سنة سنتين، يعني أنا المفروض أني رجعه خلال سنة سنتين ثلاث سنين يلي هو بيقدر يرجعه ابتداء أنا من الشهر الأول، ولكن هو بعد 120 يوم المفروض أنه هو يبلش يسدد هالأقساط تبعه. بيسدد ما في مبلغ معين، ممكن يسدده كامل ممكن يسدده جزئي وبالوقت اللي بيريده.
يعني هاي دفع له مثل ما تقولي دفع على الحساب حتى يقدر يزبط أموره.
طبعا
بيعفي عفاء من الضريبة، بيجمع مصاري حتى يقدر يشتري بيت. كلها هي يعني بتساهم بوضع الشخص
حتى صحيح يشتري. هي الأهمية الأكبر بصراحة أنه الاستحقاق الضريبي، أنه إذا كان حيدفع أقل، وإذا كان حيقبض حيجي أكثر.
طبعا نحن عم نحكي بمبالغ قليلة، بس نحن ما بالك اللي عم يعملوا 100,000 و200,000 و300,000 بالسنة. هون المبالغ الكبيرة رح
100% خاصة للأشخاص اللي بيشتغلوا لحسابهم الخاص ترافاير أوتونوم. أنا بنصحهم للأشخاص الترافاير أوتونوم لما الشخص بيقبض المعاش بالكامل ما فيه، يعني الحكومة ما بتاخد منه الضريبة من كل قبضة، تمام، بيقدر هو يحسب أنه أنا قدي المفروض أني أنا أدفع ضريبة على الانكم يلي أخذته، مثلا 20% 30% بحسب المهنة اللي الشخص عم يعملها. مثلا الوكيل العقاري يمكن بيدفع أكثر، بيدفع حوالي 30-40%. فأنا كل قبضة أنا باخدها بحسب منها دغري أنه أنا المفروض أني أدفع فرضا 30%، فأنا باخد هال 30%
فيني
أدخرها بشكل مباشر بحساب التقاعد. حساب التقاعد للشخص اللي عم بيفكر لمرحلة التقاعد بالنسبة له، لشراء منزل وإضافة للإعفاءات الضريبية. ممكن كمان يدخرها بحساب السيلي
أكيد
اللي حكينا سبق وحكينا عنه من فترة قليلة تقريبا.
فأنا سؤالي اللي بعده منيح، يعني أنت جبتي لي سيرته، بس أنا سؤالي إليك بآخر سؤال إلي، أيهما الأفضل، حساب الرير ولا حساب السيلي؟
حساب السيلي والرير يعني. هن حسابين منفصلين. ما فيني أقول حساب السلي أفضل أو حساب الريير أفضل، هي بتختلف سادبان لوكا، يعني حسب تختلف من شخص لشخص شو الأهداف المالية اللي الشخص عم بيفكر فيها، الادخار، التقاعد، الإعفاء الضريبي إلى آخره. ولكن لأنه الحساب السلي مثل ما سبق وذكرنا من بالحلقات السابقة أنه هو حساب ادخار فليكسيبل، الشخص بيقدر يسترجع أمواله بأي وقت بريده، ما رح يدفع ضريبة إذا حاول أنه يسترجع الأموال تبعيته، ولكن عنده هالحساب نوع من الانفستمنت بيجي عليه انتري، هالانتري غير خاضعة للضريبة بنهاية العام، مشان هيك هو اسمه كونت ايبارن ليبر امبو، يعني الإيرادات اللي بتجي على هالحساب هي معفاة من الضريبة، بس ما له فوائد تانية. يعني هي ميثود ديبار وانتري ما عليها ضريبة بنهاية العام. حساب التقاعد هو شيء تاني، ولكن أنا بنصح فيه الأشخاص يلي ما بيعرفوا بنهاية العام قديه ممكن رح يدفعوا ضريبة أو قديه لازم يكونوا حاطين بالريير، خاصة للأشخاص اللي ما بتعرف قيمة المدخول اللي حتعمله لنهاية العام. فأنا بعمل للشخص بهالحالة حسابين، حساب تقاعد وحساب سلي، بحط دائما المبلغ الأقل بحساب الريير وبيحط المبلغ الأكبر بحساب السلي. طبعا الحسابين عليهم إيرادات، ولكن في حال الشخص كان بنهاية العام ما رح يدفع وما رح يتجاوز المبلغ اللي هو دجا استخدمه بحساب التقاعد، بضل حساب السلي هو لإله فليكسيبل أرجون ليكيد، بيقدر يستعملهم بيقدر يسحبهم. إذا لا فهو بيحول تحويل من حساب السلي لحساب الريير. فهي نصيحتي للأشخاص اللي بتكون ما نعرف شو قيمة المدخول اللي حتعمله، انه عملوا الحسابين، دائما تدخروا بالسلي اكتر من الريير، وبنهاية العام تعملوا البالانس بين الحسابين.
حلو. طيب باخر الفقرة هيك بشكل عام، شو فيك تعطي فكرة صغيرة عن الريير بشكل عام مجملة، وشو بتنصح الأخوة المستمعين؟
بنصح أي شخص بيبدأ بسنة 18 بالعمل أنه يعمل حساب الريير، ما ضروري يدخر المبالغ بالكامل، ولكن يبلش أنه يعمله، لأنه هو مع الوقت هو حساب ممتاز، يعني بيأمن فيه الشيخوخة تبعه، بيأمن مرحلة التقاعد، مع الوقت إذا حب يشتري بيت بيقدر يستعمل مصرياته للدفعة الأولى للبيت، بيخفف عن حاله الضرائب اللي ممكن يدفعها سنوياً. في شغلة بس ما نوهنا عنها، انه اذا الشخص حاول انه يسحبهم او راد انه يسحبهم قبل مرحلة التقاعد او بدون شراء منزل، فهذا الشخص رح يدفع ضريبة على المبلغ اللي سحبه، لانه هو لما ادخر هالمبالغ المعينة بهالحساب هو ما دفع عليه ضريبة، وبالتالي في حال حب انه يسحبها لغير مرحلة التقاعد او لغير شراء المنزل، بالتالي رح يكون.
انا حسب معلوماتي، اكيد معك حق 100%، انا حسب معلوماتي اذا بيسحب الحكومة بتاخذ منه مباشرة 30% من المبلغ اللي عم يسحبه من الرير، وال 30% تحسب له بآخر السنة،
إنكم يضاف على الإنكم
اللي كان مثلا عنده. نفرض سحب 10,000، 7,000 بده يزيدوا على المدخول تبعه السنوي، ولكن 3,000 محسوبة إنه هو دفع
ضريبة
العشرة آلاف. فآخر السنة قديش كان مدخوله؟ لنفرض 40,000، ل40,000 قديش بطلع عليه هون الفوائد؟ 5,000. فهو دافع اوريدي 3,000 وبيدفع ال 2000
الفرق.
يعني كمان هي المصاري له، المصاري ما رجعت للحكومه.
صحيح.
بطريقه يعني بطريقه ولا ثانيه. فاذا بالنسبه له هو دفع الضريبه من دهنه ثقيله.
صحيح. فبنصح المستمعين انهم لسه عندهم وقت لاثنين اذار، لحتى اذا حابين انهم يدخروا بحساب التقاعد بيقدروا انهم يشوفوا المحاسب تبعهم لحتى يعرفوا تقريبا قد ايه المفروض انهم يدخروا ويلحقوا حالهم. ونصيحة تانية انه يسألوا دائما المحاسب لما بيعملوا التصريح الضريبي في حال كان في عوائد على حساب التقاعد، قد ايه نسبة العوائد؟ فرضا انا هالمبلغ اللي ادخرته اجاني عليه عائد لنقول $500، فهال $500 انا بنصحهم انهم يرجعوا يدخروا بحساب التقاعد للعام اللي بعده، هيك كمان بخففوا عن حالهم الدفع للسنة اللي بعدها، خاصة للاشخاص اللي بيشتغلوا على حسابهم، فدائما بيكون هن عندهم اصحاب الدخل المرتفع، خلينا نقول بيكون عندهم دفع ضرائب أكثر من غيرهم. وطبعا لأي استشارة أنا موجودة.
أكيد
للمساعدة.
أكيد. بنهاية الفقرة أنا بحب أشكرك على هالمعلومات القيمة كيتي العيد، المستشارة المالية من شركة أندستريا أليانس. لأي استشارة مجانية فيكم تتصلوا على 514-549-7797، المستشارة المالية كيتي العيد من شركة أليانس.
شكرا لك، وبشكر كل المستمعين، وبشكر الناس اللي عم تتصل فيني بعد اللقاء الحلو معكم. أنا كتير بنبسط باتصالاتهم، وبنبسط أني أنا عم بقدر أقدم أي معلومة الناس تستفيد منها.
أكيد. نحن بنهاية الفقرة نشكرك. شكرا. أكيد من كل قلبنا، معلومات قيمة، وإن شاء الله لنا لقاء تانية في الأشهر القادمة بإذن الله.
مرسي.
أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع كنوز من الشرق وسامي هلال.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم تحية لروح الباحث الموسيقي والإعلامي السوري فاهي تمزجيان. صادف يوم 24 كانون الأول الماضي ذكرى مرور 9 سنوات على رحيل عراب لغة العالم فاهي تمزجيان، البرنامج المميز بروائع الموسيقى العالمية. مع شارة هذا البرنامج وهي كونشيرتو البيانو رقم 1 للموسيقي الألماني يوهان برامز البداية. يشرفني ويسعدني أن أستضيف اليوم ومن العاصمة السورية دمشق الدكتور جوزيف زيتون ضمن حديث تم إعداده مسبقا ومنذ يومين عن فاهي تمزجيان. دكتور جوزيف زيتون كاتب ومؤرخ وباحث سوري بتاريخ دمشق وتاريخ دمشق المسيحي، دكتوراه بالقانون الدولي من جامعة ريفان بأرمينيا، دكتوراه بالتاريخ من جامعة بيروت العربية بلبنان، أمين الوثائق البطريركية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، عضو مركز الدراسات والأبحاث الأنطاكية بجامعة البلمند، قائد كشفي ومفوض التدريب بكشاف سوريا. له العديد من الكتب والمقالات والأبحاث في اللاهوت والكنيسة وتاريخها وأعلامها وقديسيها، بالإضافة لموقع شامل على الشبكة العنكبوتية. أهلا وسهلا بك دكتور جوزيف ببرنامجنا ليالي أمال الشام وضمن فقرة كنوز من الشرق.
أحبتي كلمة لكم من القلب مع محبتي أنا جوزيف زيتون. أسعد الله أوقاتكم أهلنا في المقلب الآخر من العالم في كندا، وبداية يسعدني أن أتواصل معكم من دمشق الحبيبة على قلوبنا جميعا وكل سوريتنا مقيمين فيها ومغتربين ومتغربين عنها. مما لا شك فيه أنكم وأنتم هناك ومنكم ابني جورج وأقارب كثر لي قد حملتم سوريا معكم في قلوبكم وضمائركم، فالوطن يسكن فيكم، وكنتم دوما أوفياء أيضا للوطن الجديد كحال كل سوري، ولكنكم بدتم تهتمون أكثر بشخصيات الوطن لأنكم أبناء الوطن الأم. من هنا كان هذا الإعلام الراقي عبر إذاعتكم المحترمة، وهذا البرنامج الراقي الذي يعده مشكورا السيد الأستاذ سامي هلال كنوز من الشرق، الباحث أساسا في هذه الكنوز المشرقية والسورية، وما سوريا إلا جزء أساس من المشرق. أشكر أولا لأحبتنا في الاقتراب الكندي، راجيا لكم كل توفيق. الشكر لإذاعتكم ولكل كوادرها على وفائكم، وأعرب لكم عن سعادتي ومحبتي للجميع، وأنا الدمشقي المتجذر كزيتونة شامية من دمشق الجريحة التي بدأت تستعيد عافيتها مع بقية أرجاء الوطن بعد 9 سنوات من الذبح والألم بهمة قيادتها وجيشها وشعبها الوفي. منها أبوس لكم أجمل تحياتي أبناء وطني، شاكرا لكم صدق الانتماء وأساسا للأستاذ سامي هلال، وهو بالتالي كنز من كنوز المشرق، وإذاعاتكم يا مال الشام، وهل أحلى من الشام الشام، وما لها ذي 10,000 سنة حضارية.
دكتور جوزيف، من خلال صفحتك على الشبكة العنكبوتية تسعى جاهدا لتسليط الضوء على أعلام بلدنا، ومنهم الباحث الموسيقي والإعلامي السوري وهيتم زجيان، حبذا لو تحدثنا عنه.
يقضي بالواجب في المقدمة والوفاء علينا أن نتحدث عن الوطن والمشرق وشخصياته الذين أغنوهما بعطاءات كانوا السباقين فيها، واختطوا نهجا تركوه إرثا لمن يخلفهم. أعلامنا المتميزين في المجالات كافة وما أكثرهم وعبر كل العصور، من هؤلاء العالم السوري الأرمني ظاهية تمسجان، الإعلامي السوري الشهير والموسيقي الناقد الذي رحل قبل 9 سنوات وتحديدا في 24 كانون الأول 2011. من هذا الوفاء جهدت عبر موقعي أولا وكل الدوريات التي نشرت فيها، جهدت في البحث عن هؤلاء الأعلام لإعلانهم، وخاصة مغمورين منهم، لكن عالمنا هذا وصل إلى العالمية مع برنامجه لغة العالم، وهل توجد لغة موحدة لكل العالم كلغة الموسيقى التي عمل عليها إظهارا وشرحا ونقدا ونقدا، ووضعها بأذان المستمعين وعيون المشاهدين وفي قلوبهم وفي قراءاتهم. رحل عالمنا بعمر 66 سنة وقد أثر المكتبة السورية والمشرقية بالموسيقى العالمية، وحكى مع الجميع بلغة العالم، ويقينا لو أن الله أعطاه عمرا أطول لكان من مصف أقرانه العالميين، ولكانت مساهمته الحالية قد تضاعفت وظهرت من خلال رعايته للأجيال الشابة وقبلهم الأطفال، كما كان يركز في نقده الموسيقي لما يحضره من حفلات. عالمنا سوري وأرمني، ونشدد هنا على أن الأرمن هم من النسيج السوري منذ غابر الزمان، وليس فقط زمن المذابح المروعة التي تعرضوا لها على يد الأتراك عام 1915 وما قبل منذ العقد الثامن من القرن 19. واشتملت هذه المذابح كما هو معروف على أبناء الكرسي الأنطاكي من سوريين ويونان، لدرجة وصول رقم الضحايا إلى 2,100,000 مغمورين، وشملت أيضا أبناء الكنائس الشرقية الشقيقة كالسريان والأشوريين والكلدان، وتم إفراغ آسيا الصغرى برمتها، وترملت لنا 3 أبرشيات استشهدت. لجأ من بقي من سكانها من هؤلاء المنكوبين إلى سوريا فضمتهم إليها، سيما وأن مناطقهم أساسا كانت تدخل في سورية الواحدة لجهة الشمال السوري. وإذا كانت ثقافتان العربية والأرمنية من أقدم ثقافات الشرق كما ثقافات اليونانية والآرامية وغيرها، فإن العلاقات بين سوريا الواحدة وأرمينيا الواحدة الشاملة حاليا وأرمينيا الغربية هي كيليكيا، من أقدم العلاقات بين الشعوب. فهذه المناطق بشرها بالمسيحية مبشرون سوريون أنطاكيون، لذا الأرمن كانوا حاضرين في مشرقنا عامة وسوريتنا خاصة منذ ما قبل الميلاد، ناهيك عن التعاون بين الأرمن والدولة الأموية وعاصمتها دمشق. فعلمنا سوري أرمني معتز ومتفاخر بسوريته.
من أعمال الموسيقي البولوني فريدريك شوبان نستمع لكونشيرتو البيانو رقم 1. الحديث مع دكتور جوزيف زيتون عن الموسيقي والآلام السوري فاهي تمزجيان. دكتور جوزيف، ما بين عمل فاهي بالبصريات وحبه للغة العربية والموسيقى العالمية، هل بالإمكان أن تحدثنا عنه أكثر؟
الإعلامي فاهي تمزجيان بعض من سيرته ومميزاته. هو من مواليد دمشق عام 1945، بدأ حياته كصانع للنظارات الطبية، وهي حرفة أصلا فنية دقيقة وراقية. مع متابعته لمراحله الدراسية في مدارس كنيسته الأرمنية الدمشقية ككل أقرانه، لكن المطاف لم يطل به في هذه الطريق، إذ كان قلبه مملوءا بحب الأدب واللغة العربية والفنون بمختلف تلاوينها، وخصوصا فن الموسيقى، فانكب عليه غارفا من معينه. كما قلنا، وبينما كان يتابع حرفته في النظارات انكب على القراءة والاستماع إلى كل ما يقع تحت يديه فيما يخص عوالم الموسيقى ومفرداتها واقتنائها عبر مكتبة أضحت رائدة الأمر الذي أسهم عمليا في تملكه بركيزة ثقافية موسيقية مميزة تقترن بذائقة فنية رهيفة. شرع عالمنا ذهي في التعمق بتخصص النقد والتأريخ الموسيقي والفني بجدية واهتمام، ولم تسنه كل العقبات عن إتمام شوطه. بدأ جهده وإبداعه منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بالكتابة عن الموسيقى كناقد وباحث وناشر المعلومة في الصحف والمجلات، وكان هذا المجال نادرا آنئذ. تميز بحضوره المؤثر وبصوته الرخيم المملوء رقيا وجزالة في اللغة العربية السليمة نطقا وهدوءا، وكان هو اللغوي المتسلح بسلامة اللغة العربية والكاريزما الجميلة عبر برنامجه الإذاعي من إذاعة دمشق، والذي كان يبث إذاعيا في كل يوم وهو لغة العالم، وبرنامجه التلفزيوني ذاته مرة في كل أسبوع من التلفزيون السوري. فأضاف إلى برنامج الإذاعة والتلفزيون في سوريا تلك النكهة الموسيقية الراقية لغة العالم.
أود أن أضيف أنه سبق لي وبأواخر الثمانينات من القرن الماضي أن جمعتني مع فاهي تمزجيان علاقة عمل تجارية من خلال عمله بالبصريات والإطارات الطبية والشمسية. من المؤلف الموسيقي وقائد أوركسترا النمساوي يوهان شتراوس الأب ماش دراديتسكي. بداية اللقاء بأنه عراب لغة العالم، لنتكلم عن ميزات هذا البرنامج الإذاعي التلفزيوني.
إن ميزاته التي عرضنا لها بإيجاز، إضافة إلى غيرها من الملكات والمهارات الفكرية الموسيقية واللغوية، أسهمت في أهلية فاهي تمزجيان لتولي مسؤولية إعداد برنامج موسيقي جاد كان بعنوان لغة العالم. كان قد بدأه إذاعيا ببرنامج ساعي يومي، وأتبعه ببرنامج مشاهد على شاشة التلفزيون السوري بلغته العربية المميزة، وهو اللغوي البارع الذي أمسك زمام اللغة بما فيها لغة الموسيقى التي لطالما أبدع في امتلاكها وسبكها وتطويعها لتكون لغة العالم الراقي. برنامجه هذا كان أشبه بالنافذة الموسيقية الثقافية المضيئة التي أطل منها على الجمهورين السوري والعربي، ناشرا الموسيقى العالمية بكل مفردات العطاء الفني بالمعلومات والتحليل والنقد بشكل أثرى الجمهور من فن لم تألفه إلا نخبة، لكنه مع لغة العالم إذاعيا وتلفزيونيا اقتحم بأسلوبه الهادئ والراقي والرصين آذان السميعة إذاعيا ومشاهداتهم تلفزيونيا، فتراهم ينقطعون للتذوق والعيش ساعة من الهدوء والسكينة والاستمتاع. وبات برنامجه محط الأنظار في سوريا وفي كل مكان يصل إليها بثها الإذاعي في خارج سوريا وبثها التلفزيوني في الداخل والمحيط، وصار مطرح الإعجاب. وهنا أتحدث عن تجربة شخصية، وهي انتظار العائلات التي أعرفها ومنها عائلتنا لهذا البرنامج، وقطع كل حديث جانبي للتمتع بما يعرض إذاعيا وتلفزيونيا.
من الموسيقي وعازف البيانو وقائد أوركسترا الروسي سيرجي رحمانينوف، رابسودي on a theme of Paganini. دكتور جوزيف تميز ظاهية مزاجيان بتحليله للمقطوعات الموسيقية التي كان يقدمها ضمن برنامجه، ما رأيك بذلك؟
تحليل ظاهية تمزجيان للمقطوعات الموسيقية التي كان يقدمها، حيث كان من الرواد الأوائل، لم يسبقه إليها أحد، ولا يزال من بعده الكثيرون يستفيدون من تجربته. هو لم يكن مجرد ناشر للمقطوعات الموسيقية كأي معد عادي للبرنامج، بالعكس كان، وكما نقول بالتعبير الدارج، كان يفصفص المقطوعة الموسيقية التي لكبار الموسيقيين العالميين كبيتهوفن وباخ وشتراوس إلى آخره، منذ الألف إلى الياء، يحللها ويمتع السميع والمشاهدين بذكر المناسبة التي تخلدت في مرافق هذه المقطوعة ومقاطعها، والعوامل النفسية التي فرضت بصاحبها لوضعها، ومن هنا جاءت أهمية ما يعرض والاستمتاع المرهف عند الناس. فباهي كان قد وضع المستمعين والمشاهدين سلفا بها في مطلع كل مقطع، ثم يختم بإيجاز مذكرا. لم يتبدى هذا الشيء المهم، ألا وهو التحليل الموسيقي ثم النقد الموسيقي، فقط ببرنامجه المسموع والمشاهد، بل في الكتابة في الوسائل الإعلامية السورية والعربية، وهذا الذي فرض إبداع وحضور فاهي في كل مجالات الإعلام.
كارمينا بيرانا بتوقيع الموسيقي الألماني كارل أورف.
نطلع هذا التاريخ بيقدم هذا الهدف. من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
متابع كنوز من الشرق، تحية لروح الباحث الموسيقي والآلام السوري فاهيتم تجيان، وبحوار مع دكتور جوزيف زيتون من دمشق. نشيد الفرح من السيمفونية التاسعة للموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن. بالصحافة السورية والعربية،
كتب فاهي في الصحف والمجلات السورية والعربية معرفا القراء بروائع الموسيقى العالمية، ومسلطا الضوء على نقاط ورؤى نقدية بشأن الموسيقى العربية وتطويرها. لم يفته تدبيج مقالات محددة تتحدث عن أهم المؤلفين والعازفين العالميين، كذلك عن أهم الأعمال الموسيقية، شارحا تفاصيل وحيثيات هذه الأعمال الموسيقية وفق نهج حرفي سلس أفرز قدرة للقراء على استيعاب تلافيف وجوانب الموضوعات المطروحة دون أي صعوبات تمليها طبيعة التخصص في تلك المقالات الموسيقية. وقد استفاد فاهي في هذا السياق من قدراته وإمكانياته المميزة في مجال اللغة العربية كما أسلفنا، إذ اتصف أسلوبه اللغوي بالجزالة ودقة المعاني كأحد أهم أدباء العربية الفحول.
من أوبرا أيدا للموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي.
Thank you.
دكتور جوزيف، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل من متابعة لمسيرة فاهي تمزجيان بعد رحيله المبكر؟
رحل فاهي ولكنه ترك نتاجا فكريا موسيقيا قيما، وابنا أمينا على نهج أبيه، متابعا في ذات الطريق وهو الموسيقار جان فاهي تمزجيان، الواضع للمؤلفات الموسيقية، العازف المكين والمحلل والناقد. رحل فاهي بعدما حفز الناس نحو الموسيقى العالمية وحببهم بها، هؤلاء الذين كانوا لا يألفونها صاروا ينتظرون برنامجه الإذاعي والتلفزيوني، بعدما زودهم وتابع بمعرفة شاملة حول التأريخ الموسيقي وتاريخ الموسيقى. فعند تقديمه مثلا للفصول الأربعة لفيفالدي شرح العمل ببنيته وارتباطاته وظروفه ومميزاته وطبيعة تركيبته الإبداعية، وكذلك في سيمفونية موزارت والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن، معرفا بالأثر الثوري لهذا العمل في الموسيقى العالمية، كونه قلب أسس الموسيقى ونقلها إلى درجات التحول نحو الرومانسية. لم يفتر فاهي في حلقات مستقلة عن الإضاءة على السيمفونية غير المكتملة لشوبارت، وكونشيرتو تشيلو لشومان، وكونشيرتو البيانو لشوبان، والسيمفونية السادسة لتشايكوفسكي. لقد ترك أعظم مكتبة موسيقية من الأسطوانات القديمة التي هي صنعت على الزفت على حسب قوله، والأسطوانات ما قبل الليزرية والتسجيلات البكر والكاسيت والأقراص المدمجة والمدونات، وهي دوما تسري مكتبة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ودار الأوبرا في دمشق ووزارة الثقافة وكل المهتمين.
من أعمال الموسيقي الروسي بيوتر إليتش تشايكوفسكي، كونشيرتو البيانو رقم 1. أخيرة من فضلك دكتور جوزيف ننهي بها اللقاء عن عراب لغة العالم وهي تمزجان.
رحل لكن بقي عطاؤه كزيت شجرة زيتون شامية يعطي النور والضياء. رحمه الله والبركة بولده الفنان الموسيقي جون ومن خلف ما مات على قول مثلنا الشامي، وليكن ذكره مؤبدا كما نقول في خدمتنا الكنسية. أكرر شكري لإذاعتكم يا مال الشام وهل أحلى من الشام، وللأستاذ المبدع الساعي للتعريف بإعلام الوطن في المغترب الأستاذ سامي هلال. أحبتي جميعا الشكر موصول لكم ومنكم ابني الأصغر جورج بينكم في كندا وهو المؤلف الموسيقي. أنتم أحبتي جميعا أبناء سوريا وسائر المشرق في كندا في مغرب الأرض والمقلب الآخر من العالم، كونوا جميعا بخير وعافية، هي محبتي وأمنيتي لكم. يسعد كل أوقاتكم. جوزيف زيتون.
من فرنسا نستمع لرسالة صوتية استلمتها مساء هذا اليوم من الفنان والموسيقي جان فاهي تمزجيان.
مرحبا، بداية أود أن أتشكر الأستاذ سامي هلال والدكتور جوزيف زيتون اللي تناول سيرة والدي المرحوم بأكثر من مناسبة. يشرفني يوما أن أتعرف، وأنا ممنون جدا لكثير من الناس اللي بيذكروا فضل الوالد في تعريفهم بالأدب الموسيقي الرفيع شرقا وغربا على الصعيد المحلي والعالمي. حابب بهالمناسبة أنه أذكر مدرسة الوالد فيما يخص الكتابة النقدية الموسيقية. هو في الواقع واضع منهج إعلامي، طبعا في فن الخطابة والحضور الإعلامي، بس في كمان شيء ممكن أوصفه بفن الحديث عن الفن. بيد في الصرامة الأكاديمية بالاعتناء بدقة المراجع والتاريخ، وباليد الثانية في تذوق ربط أساليب سمع مقارن وصف جمالية التأليف وجمالية الأداء بلغة عربية رصينة ومتماسكة. هاد باختصار شديد رؤوس أقلام عن مدرسة الإعلامية. بالإضافة للمنهج الإعلامي كان فاهي تمزجيان شاهد على النهضة الموسيقية في سوريا وخصوصا في المعهد العربي والعالي اللي درست فيه ودار الأوبرا، وكان نقده بناء، يعرف كيف يسائل الفن الحديث بحث نافذ وصادق، وبركز دوما على أهمية دور الإعلام في الحياة الفنية ويحذر من مغبة الانجراف نحو تحويل الفن لسلعة ركيكة ورخيصة. وفي دعوتي لهالمنبر أشعر بسعادة كبيرة بتوجهي لأول مرة للجمهور العربي الكريم يلي أكن له قدر كبير من الاحترام، وأسعى دوما أن أكون امتداد لهالرسالة سواء في الساحة الفنية أو التعليمية، وإذا لزم أنه ضيف لألا الساحة الإعلامية فبكل سرور. كان معكم جان تمزجيان، شكر وتحية لفريق راديو الشرق الأوسط برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام. يسعد أوقاتكم جميعا.
شكر من القلب الدكتور جوزيف زيتون لمشاركته بلقاء اليوم، وللفنان الموسيقي جان تمزجيان لمداخلته القيمة، والمغنية الأوبرالية السورية سوزان حداد والتي من خلالها تمكنت من التواصل مع الفنان جان تمزجيان. فاهي تمزجيان باق في الذاكرة والوجدان كالأعمال الخالدة التي قدمها ببرنامجه لغة العالم. لكم جميعا أحبتي أهدي الفالس رقم 2 من أعمال الموسيقي الروسي ديمتري كوستاكوفيتش. كان معكم سامي هلال برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع الأربعاء القادم، إن شاء الله نلتقي.
Mm-hmm.